نعم نعم.
كتاب الجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال العراقي رحمه الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع.
من صيام ولا صلاة حتى يرجع. الله أكبر. هذا مثل المجاهد في سبيل الله، وإن قل صلاته وتطوعه وليس صلاة الفريضة، وإن قل تطوعه حال جهاده بصوم أو صلاة أو كذا، لكنه في أجر الجهاد يفوق كل هؤلاء المتطوعين. فهو مثله مثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر ولا يرقد. نعم.
زاد مسلم في أوله: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه.
هذا جاء في الحديث حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، أي مما يدل على استقرار فضل الجهاد في نفوسهم وأنه لا يعدل عمل من جهة التطوع. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا دليل عظيم على فضيلة العمل في هذه العشر مع فضائل الجهاد هذه كلها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل في هذه الأيام يعدله ماذا؟ رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حث عظيم على العمل في هذه العشر، العمل الصالح، وهي الأيام التي يغفل عنها كثير من الناس. قد ننشط للعمل في العشر الأخير من رمضان نظر ليلة القدر، لكن قل من يلتفت للعمل الصالح في العشر الأول من ذي الحج، قل من يلتفت لهذا. وهي أيام عظيمة، ولهذا فيها عبادات جليلة، ففيها التكبير المطلق، وفيها الأضحية في اليوم العاشر، وفيها عرفة، وفيها الإحرام بالعمرة أو الحج لمن أراد أن يحرم العمرة أو الحج، وفيها أعمال جليلة، وسائر الأعمال ولو لم يرد في أفرادها نص إلا أنها داخل. ومن ذلك الصيام، ولهذا عجبا من بعض الناس الذين يقولون ببدعية صيام هذه العشر، ببدعية صيام هذه العشر، ولم أعلم عالما من العلماء المعتبرين يقول ببدعية ذلك، لأنه داخل في العمل الصالح، لأنه داخل في العمل الصالح. ونفي عائشة في بعض الحديث أن يكون النبي قد صام لا يعني أنه لا يجوز، فعدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قد يكون لطارق، قد يكون لشيء، مع أنه قد ورد بعض الحديث في صيامه وإن كانت لا تخلو من مقال، لكن ولو لم يرد ورد ما من أيام العمل الصالح فيهن وهي من الأعمال الصالحة، فما الذي يمنع؟ نعم.
زاد مسلم في أوله: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وعنه أن رسول الله
يعني هل يقدر أحدكم على أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا يرقد؟ حينئذ تكونون عادلين للجهاد. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة.
يعني ما يريد الدنيا ولا يريد شهرة ولا يريد أن يقال فلان شجاع، إنما خرج ليقاتل في سبيل الله، كما جاء في الحديث الصحيح: الرجل يقاتل مغنم، الرجل يقاتل لكذا لكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نعم.
وعنه أن رسول الله
أو النصر والغنيمة. نعم. يعني على أي جنب فنحن فائزون، إن انتصرنا والحمد لله وعندنا غنائم فهذا هو الحمد لله النصر مع الأجر، وإن والغنيمة، وإن قتلنا فنحن شهداء. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة رضي الله
يعني
عنه يقول:
فآخر الأمور ليس فأحيا وإنما أقتل. نعم.
فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا: أشهد الله تعالى.
نعم. فدل هذا على فضيلة الجهاد في سبيله، حتى إن المجاهد ما أمنيته أن يعود إلى الدنيا فيقاتل فيقتل، كما جاء في حديث أيضا عبد الله بن حرام. فير وجماعات الإفساد التي تسمي نفسها بجماعات الجهاد كداعش والقاعدة وبيت المقدس وجبهة النصرة والجهاد، جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة، كل هؤلاء ضلال، كل هؤلاء خارجون عن السنة، وليس جهادهم الجهاد المشروع، هذا إفسادهم في الأرض وقتل المسلمين الأبرياء بغير حق. إنما الجهاد الذي يكون خلف الإمام ويطابق الضوابط الشرعية، إمام جهاد يساوي قدرة وإمام، قدرة وإمام. عندنا راية، عندنا راية. أنت من قائدك؟ البغدادي. خلاص مات البغدادي، بن لادن مات بن لادن، ومن خلفه؟ هذا ليس إماما، هذا ليس إماما، إنما هذا زعيم عصابة طائفة، لكن ليس إماما. الإمام الذي يجتمع يكون له الشوكة، والذي يكون له الكلمة في الناس، فإذا تغلب وصارت له شوكة هذا هو الإمام الذي ينفذ أمره في البلاد، حتى لو اعترض البعض لكن أمره نافذ، ولا عبرة بالبعض، ولا عبرة بالبعض. هذا هو الإمام الذي يكون وراءه الجهاد، وراءه الجهاد، ويكون الجهاد هذا جهادا شرعيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام كما عند البخاري، وبوب البخاري عليه بباب: إنما جعل الإمام جنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله.
والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ولهذا لا تعين فلانا، تقول فلان هذا شهيد، الله أعلم. نعم، هو قتل ويرجى له الخير إذا كان قد قتل في ساحة المعركة بين المسلمين وبين الكفار، ولكن ما تجزم أنه شهيد، لأنك إن جزمت أنه شهيد يعني مقبول العمل، يعني في الجنة، فلا تجزم بأنه شهيد، الله أعلم من يكون في سبيله. ولهذا بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لأن هذا يحتاج إلى وحي. لكن قل كلمة بالإضافة إلى هذه، قل أحسبه، فإن قلت أحسبه شهيدا فالحمد لله، اجتمع لك الأمران: الأول الثناء عليه أحسبه شهيدا، والثاني عدم القطع والجزم، بل إنك قلت أحسبه، يبقى دلنا الإسلام على هذا. وخذ هذا في باب التزكيات: فلان أحسبه مخلصا، فلان أحسبه صادقا، فلان أحسبه على خير، فلان كذا كذا، فضع كلمة أحسب، لأن أحدكم قد يعمل بعمل الصالحين فيما ظهر للناس، وقلبه يريد برياء ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد محمدة الناس ما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجزم الإنسان بهذا، ولا يقال فلان ولي أقول أحسبه وليا، ولا يقال فلان مخلص أقول أحسبه مخلصا، لأن الله أعلم من يكلم في سبيل. ولقد أثنى الصحابة كما في الصحيح على رجل أبلى بلاء حسنا في القتال، فقالوا: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال: هو في النار. نعم، هو في النار، وقد شهد له الصحابة بالظاهر، قال: هو في النار، هو في النار. نعم.
إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه العبد في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني رائحة. نعم.
وعنه قال: قال رسول
قال
الله
أبي يعني العرف الريحة. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي.
نعم.
وعنه قال قال
لولا ذلك لولا أن شق على الناس ما قعدت خلف سرية. نعم.
وعنه قال قال رسول الله
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل في بعض الغزوات وخرج، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر نفسه، بل كان أعظم الرجين وأعظم المجاهدين، ولهذا ورد أنهم كانوا إذا شد البأس اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة.
هذا في إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهذا من الصفات الفعلية ولا الذاتية؟
فعلية.
صفات الفعلية نثبتها على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. لا إشكال عندنا، يضحك ربنا يضحك ربنا، إنما أن نقول لا 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 ما يضحك، لأن الضحك هذا لازمه أن يكون كيت وكيت وكيت، والله ينزه، أو هذا حادث والحادث لا يحل بحادث. لا ندخل في السراديب هذه، سراديب الضلال وسبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. النبي أعلم ولا ما أعلم؟ وليس بأعلم يا إخوان، أعلم بربه. يضحك الله إلى رجلين، خلاص يبقى نقول يضحك. عندك دليل على أننا نخرج هذا الأمر عن ظاهره؟ ما عندك دليل، خلاص. إذا ما عندك دليل قل نخبر عن الله بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لازم، هذا اللازم هذا في المخلوق ولا في الخالق؟ أنت تصف المخلوق، لازم الضحك أن يكون كيت وكيت وكيت، هذا لازم المخلوق، هذا ليس بلازم للخالق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل الواحد يا أخواني بيجد في صدري إشكال في مسألة الضحك والعجب وكذا، ولكن بيقول أمري إلى الله؟ هذا نص أبدا يا أخواني. يضحك ربنا، يعجب ربنا، ينزل ربنا، يستوي ربنا، يضع ربنا قدم في النار، يأتي لفصل القضاء بين العباد، يجيء يوم القيامة يكلم العباد، يكشف عن ساقه. أبدا ما عندنا أي غضاضة ولا نجد حرجا في قبول ذلك كله ضمن قول الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا نجد غضاضة ونحن ندرس بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن فجروا فجار أشرار يقتلون من كل دار ويأخذون من كل دينار، ما يتركون لأحد شيئا، ونسمع ونطيع ونسمع ونطيع، لا إشكال أبدا. فالبرامج القائمة على انتقاد الحكام نشوفوا عملوا وراحوا وجو القصور وما القصور، والناس بالملايين توقع. يطلع هشام البيلي مثلا أو أي أحد لو قال السمع والطاعة مع وجود هذا، ما تجد السب والطاعة، لكن تجد الواحد ده إذا وجدت 2 مليون دخلوا على مقطعه تجد مثلا يعني مش أقل من 100 ألف بيعلق له كمان إعجاب. هذا لأن الناس لا يفهمون السنة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذا صدق بعض العلماء قال إذا قيل للناس اصبروا لكان صعبا عليهم، وإذا قيل للناس خرجوا لكان سهلا عليه. ولهذا نجد مليونيات بالسمع والطاعة، ولا نجد مليونيات بالخروج على السلطان. المليونيات متى تجتمع؟ متى تكون مليونيات يا أخوان؟ أي نعم، مليونيات يوم 25 أيام، ندعو للخروج يوم 25 أيام، أو الخروج يوم مش عارف 29/7 مظاهرات السلفيين. زعموا السلفيين يعرفون المظاهرات إلا في عهد محمد إسماعيل وياسر برهامي وهؤلاء، سبحان الله ما تعرف السلفيون المظاهرات. نعم.
قالوا كيف يا رسول الله؟
فلا نجد غضاضة في اعتقادنا هذا يا إخوان أبدا. أصول السنة والحمد لله غضة، ما أجد غضاضة وأنا أحذر من جميع الجماعات. النبي يقول فاعتزل تلك الفرقة كلها، لا أجد غضاضة أن أحذر من فلان بعينه، لأن هذا واجب، هذا واجب النصيحة. يخبرني بعض إخوانكم من يومين يقول والله يا شيخ أنا كان الإخوان يضحكون علي، بعض الإخوة يعني اللي الحمد لله استقام على السنة من سنين، يعني يقول أنا كنت في الأول إخواني أمشي مع الإخوان وكنت معجب به، وقال أحد الإخوة تعالى نحضر الدرس هذا، وجيت وانت تتكلم في هذه الجماعات يعني وكذا والإخوان وما وبعض الأشخاص، فأجد ذلك في نفسي صراحة يا شيخ كنت أجد يعني أكاد أخنق، والله يا شيخ كنت أكاد أخنق. وبعدين قلت لا أعوذ بالله، أنا أسمع برضه ويقول سبحان الله والعقدة دي تفك شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى والحمد لله ذهب كل ما في قلب ذهب ما في قلب. ولهذا أنا أقول لك يا إخواني بارك الله فيكم، أنت سمعت بالأمس قد يكون غيرك يسمع اليوم، أنت سمعت بالأمس والكلمة ما وقعت في قلبك قد تقع في قلبك اليوم، طالما أن الأمر مناسبة وليس يكون مقحما، طالما أن له مناسبة، طالما أن له مناسبة فالإنسان لا يجد غضاضة. إحنا بنعلق على حديث إلى الآن يضحك الله، ونقول لا يجد إنسان غضاضة في صدره أن يقول يضحك الله يعجب الله، ولا يجد غضاضة في صدره أن يقول يسمع ويطيع، ولا يجد غضاضة في قلبه. تمام يا إخواني، هذا ما هو بإقحام يا إخواني، هذا الشمول، هذا من باب النصح، هذا يساوي هو الحل ماؤه، ها الطهور ماؤه والحل ميتته. أنت بتسأل عن الماء وحالك يناسب أن تأخذ مع الماء ماذا؟ ما تعلق بالطعام، ما يتعلق بالطعام. نعم.
قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر.
يقتل هذا فيلج الجنة لأنه مقتول في سبيل الله فيدخل جنة شهيد. طب والذي قتل يتوب الله على الآخر القاتل فيهديه الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد، صار القاتل والمقتول في الجنة. طيب كيف وأبو حديث أبي بكر في الصحيحين القاتل المقتول في النار؟ هذا إذا قتل مسلم مسلما بغير حق والمسلم الآخر المقتول يحرص على قتل أخيه. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني يدخل النار، فما بال المقتول؟ كأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنما القاتل المقتول في الجنة لأن المقتول كان مقتولا في سبيل الله، والقاتل تاب الله عليه ثم جاهد فقتل بعد ذلك فدخل الجنة. نعم.
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. عن جابر قال قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا عدد من أسباب دخول الجنة الشهادة القتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. نعم نعم تمام نعم. يعني أقول أخوكم محمد شراقي السبت الماضي كان جايب واحد معه، أنت بين قلت لي قبل الدرس ولا ما أدري؟ أي نعم، عشان كده يستحب تعريفي بالجدد. نعم. فبيقول محمد شاكر كان جاء واحد معه مشكلة المشايخ، مشكلة المشايخ، عقدة المشايخ. فبعد الدرس يقول يا محمد يقول أمور تزبطت معي الآن، أمور تزبطت معي. نعم نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل يوم أحد لرسول الله.
من فيه خير يا أخوان سيفتح الله قلبه، واللي ما فيه خير والله لو جئت له بألف دليل، واللي فيه خير سيفتح الله قلبه. وأنت ما عندك إلا ماذا؟ أنت ما عندك إلا أن تطرح الحق بدليله لا بتشفي. أخوان نعم قد تكلم في أشخاص ويقبل، أو على الأقل لم تكن فتانا، وقد تتكلم في أشخاص وتكون فتانا. إذا ذكرت شخصا، إحنا اليوم ذكرنا سيد قطب الذي والذي 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 والذي، ولا سيد قطب المصري القصير، كلام فاضي، هذا كلام فاضي، هذا تقول قصير طويل ما أدري أصلع ما أصلع، بطنه كبيرة ما جتك نيلة على بطنك المدلدلة، إيه كلام الفاضي هذا؟ أقسم بالله ما يصلح يا أخواني، من عربيد ما يقبل، يقال أنت عربيد غير مؤدب. يعني هذا عجيب، يعني فضلا أن يلصق بعلم وأن يلصق بمجلس علم، لكن ما الذي تنقم على سيد قطب؟ ما الذي تنقم على حسان؟ ما الذي تنقم على محمد إسماعيل؟ ما الذي تنقمه على فلان؟ بعد هذا قبلت الحمد لله، ما قبلت لأهلك من لك عن بيئة محمد حي عن بينة، مسألة لا راجع إلى أشكال أسود أبيض طويل قصير بطنه كبيرة بطنه، يعني لو كان بطنه يعني لو جسمه يعني ما شاء الله قوامه على حسب ما يقول أهل الاختصاص يمدح، يعني لو جبنا لك واحد كده أمريكي أبيض وعينيه زرقاء وشعره أصفر يبقى خلاص لا يذم. حاجة عجيبة، الناس تذم وتمدح باعتبار أوصاف هي من صنعها من عملها الذي يحاسب عليه الإنسان في الآخرة عمله، والذي يحكم عليه به في الدنيا عمله، لا شكله ولا لونه ولا جنسه ولا وظيفته. فالإنسان لا يكون فتانا للناس، لا يكون فتانا للناس. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده فقاتل به حتى قتل. وقال غير عمرو: تخلى عن من طعام الدنيا. وعنه قال: كنا يوم الحديبية 1400.
الله أكبر، هذه رغبة الصحابة يا إخواني فيما عند الله، وما كان يعدلنا بالجنة شيئا، ولهذا كان النبي يحرك قلوبهم بالجنة. من يقتل يوم فله الجنة، النبي ما كان عنده إلا الجنة. ولهذا الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء ما أعطاهم النبي صكوكا إن فتح الله علي عوضتكم بيوتا وأموالا أبدا. ولهذا المقتول في سبيل الله له دية يا أخوان من بيت المال؟ ما له دية يا أخوان. هل لهوانه؟ لا، ولكن لأنه لا يكافأ، ولا الدنيا كلها تصلح مكافأة ودية لهذا الذي قتل في سبيله، لهذا أجره على الله. والقاعدة: من كان عمله لله كان أجره على الله، كان أجره على الله. فهذا له أجر عند الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يا رسول الله، إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده فقتل حتى قتل. وقال غير عمرو: تخلى من طعام الدنيا وأقبل على الآخرة. نعم.
وعنه قال: كنا يوم الحديبية 1400.
أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات؟ إنه لزمن لزمن بعيد. نعم. بايعتك يا رسول الله على أن أرمها هنا، ما أريد غنيمة ولا شيء، بايعتك على أن أرمها هنا. فقاتل فقتل، فلما تفقدوا القتل وجدوه قد قتل في المكان الذي أشار إليه. قال: أما هذا فصدق الله. فصدقه الله، صادق إن شاء الله ينال بإذن الله ما يطلب. ولهذا كان عمر يطلب شهادة في بلدي في المدينة ورزق إياه. أثبت أحد، فما عليك إلا نبي صدق وشهيدان. نعم.
وعنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يوم الحديبية أنتم اليوم خير أهل الأرض. ولهذا قال كما في الحديث الصحيح: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجر. هذا بعمل إخوان، هذا ما نزلت الفضائل بلا أعمال. تذرون يوم الحديبية على أي شيء بايع الصحابة رسول الله؟ على الموت. بيع على أي شيء بايعتم رسول يوم؟ قال: على الموت، على الموت. ومنهم من بايع النبي مرتين كسلم بن الأكوع، ولم يتخلف أحد عن بيعته صلى الله عليه وسلم. وعلم الله السكينة في قلوبهم، لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يبقى عمل ظاهر وعمل باطن ولا لا؟ عمل ظاهر من المبايع على الموت، وعمل باطن فأنزل السكينة في قلوبهم، قلوبهم مطمئنة بالإيمان. فلا ينال الإنسان فضلا إلا بعمل، لكن فضل الله أوسع من العمل وأعظم من العمل. ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمله، بعملك عوض وإن كان عمله سببا، فلا بد من سببية العمل. أما أن يعيش الإنسان ظهره ولا يعمل الأركان والواجبات ويقال مؤمن، مش نوافل وتطوعات، الأركان، أركان الإسلام خمسة، ما عنده شيء، نطق بالشهادتين فقط وما طبق ذلك منه، ولم يأتي بشيء من أعمالي الظاهرة وعاش ظهره يمكنه العمل ولم يعمل، يقال هذا مؤمن؟ والله لو لم يأتي نص بخصوصه لكفت النصوص العامة في هذا، ولكفى النظر، كما قال النبي على أن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلازم لو كان في قلبك محبته التي تشترطها أنت، هي شرط عندك الآن، ركن عندك، محبته، خوفه، رجاؤه، إنابته، إخلاصه، خشيته، كل هذا لو كان لاستجابت الجوارح، لاستجابت الجوارح، والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك الكلام. ولهذا حركة الإنسان على قدر يا أخوان على قدر ما في القلب ما في القلب. ولهذا البدن طالما أن القلب بينبض وفي تنفس والدماغ شغال تجد الحركة حتى ولو كانت ضعيفة، ضعفت هذه الآلات فضعفت الحركة. ولهذا بعض إخوانكم يسألون عن حكم التنفس الصناعي، يعني رجل أو امرأة تحت تنفس صناعي، لو رفعنا الأجهزة هل نرفع الأجهزة يعني والمصاريف؟ ممكن الأمر هذا يطول، يقال لو رفعنا مات، يعني الآن القلب هذا يشتغل آليا ولا يشتغل حقيقة وإن كان ضعيفا؟ يشتغل حقيقة وإن كان ضعيفا والدماغ ما تحلل، فهذا لا يجوز رفع الأجهزة عنه. إنما ما يشتغل إلا آليا والدماغ بدأ في التحلل خلاص ما في شيء، فهذا يرفع الأجهزة عنه لأنه ما يعود إليه شيء من هذا، هذا يرفع الأجهزة. إنما ولو كان ضعيفا يحمل، بس إذا كان ضعيف فيحتاجون إعانة، إعانة بالتنفس الصناعي، لأنه هو وحده بدون هذا التنفس الصناعي ما يقوى على التنفس الطبيعي، لكن عنده أصلا أصل التنفس عنده هذا يعمل بدون الآلات هذه. لكن إذا بدأ الدماغ في التحلل أو كان التنفس والقلب يعملان آليا فلا يلزم إبقاء الأجهزة، لكن لا يحكم بموته إلا بعد أن ترفع هذه الأجهزة ويتوقف نهائيا. نعم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
كذلك التلازم من الظاهر الباطن، تلازم قوة تساوي قوة، ضعف يساوي ضعف، انعدام يساوي انعدام. فإذا عدم العمل الظاهر مع وجود القدرة على ذلك وكذا، إذا عدم العمل الظاهر دليل على انعدام في القلب، لكن قد يوجد العمل الظاهر وما في القلب منعدم، إنما لا يمكن أن يوجد في القلب إيمان ولا يوجد عمل ظاهر. انتبهوا يا أخوان عشان التلازم هذه ممكن يستدرك عليكم بهذا، أنتم تقولون تلازم من الظاهر والباطن، تب المنافق عنده عمل في الظاهر وما حكمتم له بالإيمان وقلبه على خلاف هذا، لماذا ما تقوم بتلازم؟ نقول تلازم إذا كان في القلب إيمانه أثر ذلك على الجوارح، لكن قد تكون الجوارح متضمنة الأعمال وليس في القلب إيمان. فالتلازم حاصل بما صفته وما كيفيته، أن القلب لو كان فيه الإيمان الصحيح ولو ضعيف لظهر هذا على الجوارح، لكن قد يكون الجوارح على هذا ولا يكون في القلب. يبقى من لازم عمل القلب عمل الجرح، وليس من لازم عمل الجرح عمل القلب، لأن هذا يتخلف في المنافق. وقد بيّنت الشريعة لنا حد المنافق، وأنه من أتى بالأعمال ظاهرا ولكن تخلف الاعتقاد باطنا. واضح؟ يبقى في قال التلازم ليس التلازم العكسي أو الطردي، أنه يلزم من عمل القلب عمل الجوارح ويلزم من عمل الجوارح عمل القلب، لا، يلزم من عمل القلب عمل وليس العكس، ولا يلزم من عمل الجوارح عمل القلب. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا التلازم الذي تشهد له النصوص الخاصة والنصوص العامة والعقل الصريح، العقل الصريح يشهد بهذا، يشهد بهذا. زوجتك تقول أحبك الليل والنهار وما تطيع لك أمرا، كاذبة ولا صادقة في ادعائها؟ أنا أمين أنا ما أخون أبدا، وكل يوم تكتشف له سرقة، كاذب ولا صادق؟ هذا معروف يعني عند العقلاء، هذا معروف عند جميع العقلاء، هذا معروف. يبقى صدق هذا بإيه؟ بلسانك، صدق هذا بلسانك. نعم. عامل، لأن الترك قد يطلق عليه عمل، والعمل ترك وفعل، فيقولون هذا الترك إذا ترك فإنه يكون عاملا. نقول ترك لمن؟ ترك لله. نعم، تلازم بين الترك وعمل، فمن ترك لله، ما زنى ليلة أن الله حرم الزنا حرام، ما أكل ربا حرام، الله أخاف الله، أخاف الله أن أزني، وأخاف الله أن أرابي، وأخاف الله أن أقتل، ولا أخاف الله أن أصلي وأن أصوم، هذا كذاب. فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذا ترك الإنسان العمل الظاهر هذا دل على خراب الباطن، فطالما أن تركه لله سوف يكون عمله لله. ولأن الترك يدخل في الأمر كذلك، فإن الأمر يكون بالعمل وبالترك، ولهذا الأمر أعم من النهي. الأمر أعم من النهي، يدخل في الأمر، النهي يدخل في الأمر، فالأمر أوسع. والعبد مأمور بأمرين، مأمور بشيئين، الأول أن يفعل والثاني أن ينتهي. نعم
شيخنا أحسن الله إليك.
الأمر الثاني وهو الأهم بعد إذنك زبريم، الأمر الثاني هو الأهم، هو الأهم في هذا الباب، أن السلف لما تكلموا ببحث العمل لمخالفة الفرق إنما كان الفارق بينه وبين المرجاء في هذا والمطلوب الأعظم عمل الجارحة، عمل الجارحة. فلما يقصد السلف العمل وأن ترك العمل كافر، يقصدون بذلك عمل جارحة، عمل الجارحة. فإذا لم يعمل بجارحته، ولهذا قال بعضهم كإسحاق أن قوما يقولون بأن من أقر كذا ولم يعلم أنه قد أتى بالإيمان، يكفي الإقرار. قال وهذا الكفر البواح. وقال عظم هذا وهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيه. يبقى هذا الأمر مضاره على عمل الجوارح، مضاره على عمل الجوارح مع عمل القلب، لكن مضاره على عمل الجوارح. فإذا ادعى عمل قلب، دعا عمل قلب بدون عمل جارحة، فإنه كاذب ومردود عليه قوله. نعم لا، الأمر أعم والترك فرع عنه. نعم ترك المعصية أفضل؟ لا، حتى العلماء يقولون الصبر على الطاعة أعظم من الصبر على المعصية. صبر على الطاعة أعظم من الصبر على المعصية، لأن المعصية فيها حظ نفس، لكن الطاعة قد لا يكون فيها حظ يعني للنفس، مجرد الائتمار. تمام. لكن هل يقول كثير من الناس يفعل يعمل ويفعل معاصي؟ تمام صح، هذا موجود. لكن هل يتصور في الذهن أن أحدا يترك المعاصي ولا يعمل؟ هذا ما يتصور أصلا، هذا كيف. ولهذا نقول في بعض الناس يجمع بين العمل وبين ارتكاب المعصية، لكن ما في أحد يترك لله 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 ولا يعمل عملا لله، يلقى الله ولم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن
الله إليك. من أراد الجنة يعني الولوج إلى النفس البشرية أو إلى القلب دخل من باب الدين.
يعني
من أراد تأثيرا
يعني إصلاح قلبه لا يكون إلا من قبل الدين، تقصد كده يعني لا طريق لإصلاح القلب إلا بدين الله بالوحي.
أيسر الأبواب دخولا إلى قلب البشر أو إلى قلب المسلم الوجود من باب الدين.
لا شك أصلا ما يصلح، ما في شيء ثاني.
لما هذا
ما في شيء ثاني،
لما هذا التباين من متبع ومعارض وكذا وكذا وكذا
في عمل الجوارح؟ يعني
الجهل
بمعنى السلف، لو خد له متن في جيبه كده وقال لي من قول عمل الزنكوس خلاص انتهت المسألة. لكن يأبى هؤلاء إلا أن يضعوا رؤوسهم في هذا الأمر فيخالفون إجماعات الأمة وما عليه أهل السنة والجماعة، وأخطرهم الملفق اللي بيقول اللي من قول عمل الزنكوس ويقول بنجاة ترك عمل، ده أخطرهم. ولهذا المرجئة في غاية الوضوح والخوارج في غاية الوضوح. الإشكالية في الملفق هؤلاء اللي من ناحية يقول من قول عمل ومن ناحية يقولون يثبتون الإيمان بلا عمل، هؤلاء أخطر الأصناف. إن قلت أنتم مرجئة قالوا كيف ونحن نقول من قول عمل ويزيد وينقص ولا يوافق المرجئة علينا إن قلنا ذلك. وإن قلنا طيب حكم العمل هو ركن أم ماذا؟ يقول هذا كمال واجب، إذا تركه الإنسان يأثم ولكن لا يكون كافرا. وترك العمل أصلا عند عند المرجئة يأثم ولا يكون كافرا. نفس القول مؤد، خلاف لفظي إن ندخل العمل وبالتالي سيكون مسماه ناقص الإيمان، ولا لا ندخل العمل وبالتالي يكون مسماه كامل الإيمان. بس إنما يأثم المرجئة تقول يأثم لكونه أمرا مستقلا لم يأتي به هو العمل، وليس بكافر. وما إيه الإشكالية؟ إن المرجئة يقولون مع هذا هو كامل الإيمان لأنهم لا يدخلون العمل، وهؤلاء يدخلون العمل، فلما أدخل الملفقة ولا العمل وصفوه بناقص الإيمان، والمرجئة لما أرجعوا العمل وصفوه بكامل الإيمان، وهذا خلاف لفظ كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى حقيقة الخلاف. أنت بتعتقد أن الإيمان في القلب هذا إذا وجد حتما ما يقابله في الظاهر، إن كنت ما تعتقد هذا أنت مرجئ، إن كنت تعتقد هذا وأنه لا بد من مطابقة وملازمة بين عمل الجرح وعمل القلب، فحينئذ الخلاف معك يكون صوريا في مسألة هل العمل من الإيمان أو ثمرة من ثمرات الإيمان. إنما متى يكون حقيقيا؟ إن تصورت إيمانا في القلب لا يقابله عمل في الجرح، اللي هو أصل الخلاف مع من يزعم السلفية. ولهذا بعضهم هم دول فرق كده، بعضهم يقول زي برهامي ينقل لك عشرات من كلام شيخ الإسلام أن العمل كمال، وبعضهم لا احترم هذه المسألة وإن خالف يقول لك لا شيخ الإسلام بيرى أنه لا ينجو، لكن لا لسنا مع شيخ الإسلام. فكل واحد يحاول التعديل زي العزغ بالجاه، بعضهم ينقل عشرات النصوص عن ابن الوهاب أنه لا يعزى، بعضهم لا قال احنا سماء جماعة لابد نوقن ابن الوهاب صراحة يعزى، ولكن لسنا معا. فبعضهم يقول يعني زي اللي بيعذر من نشأ ببدية بعيد، يخرج البعض أيضا ممن لا يعذر، يعني الأول لا يعذر إلا من نشأ، يوم يخرج الواحد آخر أيضا ممن لا يعذر يقول لا انتبه اترك هذه، لان لو انت اصلا اعذرت من نشأ بديه او حديث العهد يبقى انت بتعذر بالجهل، ما اصل العله الجهل، يبقى انت دلوقتي هتقلب الناس عليه. يبقى الصحيح نقول ايه؟ ان لا يعذر حتى من نشأ بديه، هذا الامر لا اعذر فيه اصلا. وهذا كله ليه يا اخوان؟ التناقض هذا والتباين، لان كل واحد يخرج علمه من راسه لا من كتب السلف. فالسبب يا أستاذ إبراهيم في هذا كله هو ماذا؟ هو الجهل بمنهج السلف، وإلا والله منهج السلف هو المسلمات المحكمات التي لا نزاع فيها والواردة عن سلف الأمة في كتب أدنى كتاب. هو إحنا اللي بيختلفوا في خروج وعزل والأشياء دي. أخواني ليه يا أخواني بيختلفوا هذه؟ سبحان الله، ليه يا أخواني؟ جهل بمنهج السلف. هو لما جاء طلع زهران وحزبه ورسلان وهؤلاء الحزب، لما جوا بيكلموا في العزل اتكلموا من كتب السلف، لما جم في الأول يكلموا في الخروج اتكلموا من كتب السلف صح، وصنفوا وجابوا وتكلموا نقل نقلات، لما جم في العزل تركوا الكتب فسقطوا مثل ما سقط الأوائل. هذا جزاء من يترك كتب السلف. وبعد ذلك يختلفون فيما بينهم لأنهم ليسوا أتباع منهج يا أخوان، خاصة هي فكرة تقال. نعم
هذا جاهد منهج السلف، عندما صدام منهج السلف واختراع أصول فبغت لفظ.
ما هو جاهد؟ ما هو الاختراع؟ هو هذا، ما هو الاختراع يعود إلى ماذا؟ إلى الجهل. لما واحد الوقت قاعد يقاعد في التبديع ويقول لك هل أجمعه؟ إذا أجمعه تبديع شخص يبقى خلاص، أنا ما أدري من اللي أجمعه عليه، كل واحد يختلف. هي المسألة إجمع، إذا أجمعه يبقى نفسه وضع قاعدة. هل الدليل عند الإجماع؟ يعني إن لم يكن إجماع في المسألة يبقى لا دليل؟ نعم، والإجماع على خلاف هذه القاعدة. هل هو أخذ بالإجماع؟ هل الإجماع على خلاف القاعدة اللي بيقعدها هذه؟ فدول بيحدثوا قواعد من عندهم، يبقى هذا عايد الجهل. ومنهم من يعود أمره إلى الهوى ويدور بين الجهل والهوى، دول المظلتان العامتان. فبعضهم جاهل بمنهج السلف، وبعضهم يعلم ولكن عنده هوى هوى، فيحرف ويتأول ويسقط على غيره ما ينبغي أن يسقط عليه، فيجعل دين الله قراطيس. يريد أن ينصر هذه المسألة بينصرها بالدليل، وبعدين في مسألة أخرى يطرق قاعدة التي نصر بها هذه المسألة إلى قاعدة إيه؟ إلى قاعدة أخرى. زي رسلان كده مخترع، مرة يقولك اللغة، شوف اللغة هشام البيلة يقول طب ماشي خلاص، إذن تسقط تمام تمام، نجيب لك ألف أنت نفسك هنجيب لك ألف. طب بلاش أنت، من تثنى عليه؟ عندهم الآآت. على الأقل هشام البيلي إذا أراد أن يقيم جملة إقامة صحيحة يقيمها، الحمد لله هشام البيلي يدرس النحو ويدرس اللغة ويستطيع أن يقيم الجملة عادي، ما في إشكالية. هشام البيلي يتبسط بعض الأحيان، هذا لا إشكال له، لكن قل يا هشام اقرأ صفحة، سيقرأ إن شاء الله صفحة بإذن الله. لكن تعالى إلى من لا يحسن القراءة أصلا، ممن تمدحه؟ إذن القاعدة جعلها واحدة، وأنت لما استدرك عليك في اللغة، في اللغة قلت لا يحيط بلغتي العرب إلا نبي، فاعتذرت لنفسك بهذا، اعتذر لغيرك. كقاعدة يا أخوان، كقاعدة كقاعدة. يبقى إذن اختراع القواعد هذا المشكل، فإما أن يعود الأمر إلى جهل، وإما أن يعود الأمر إلى هوى. أعلم ولكن أنا أخرج عن هذا المعلوم الذي أعلمه لغرض شخصي. اتصل علي أمس ليلا أحد الإخوة في 6 أكتوبر هناك إمام وخطيب، وهو من الحامول درس عندنا فترة، فسأل أحد هؤلاء الذين يدرسون هناك ممن وقع على بيانات في تحذير من هشام البيالي، وممن له مقطع خاص رد على هشام البيالي الذي كان يقول، أنا لا أريد أن أسميه الآن يعني، ما لكن تعرفونه، الذي كان يتكلم في مسألة شرط الكمال ومش شرط الكمال، الذي كان يقول تستطيع يا هشام يا بيلي أن تتكلم في علماء السعودية؟ أبدا، لأنهم أولياء نعمتك، تروح وتيجي عليهم وإلا ضربوك بالكرباك، هكذا يقول. يقول له الطالب الآن بعدما اختلفوا فيما بينهم، يقول له أنت ما تقول في الشيخ هشام البيلي وكذا، وهل أنت حضرت منه؟ قال أبدا، لا ينكر جهود الشيخ هشام البيلي أحد، أنا ما حضرت. بس قال يا أخي، قال يا شيخ بس أنت لك مقطع. قال لا، أنا كنت بتكلم كلام عام، لكن بعض الطلاب أخذ هذا. يا أخواني دول عقلاء، هؤلاء عقلاء. يعني أنت وقعت على بيانات وأنت حضرت، طيب قلت للولد هذا، طيب يا أخي أنا افترض صدق، هو صادق ولفق له مقطع تدريب شربيالي، الواجب عليه ماذا يصنع؟ يرجع. وضعوا اسمه ضمن من وقع، زي الفرقة الأولى ديت، 3-4 قال ما وقعنا، وقع لنا هكذا، وزعيمهم قال لا 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 لا، ولهذا تذكرون بين الأول رجع عنه ثاني يوم، قال احنا ما قلنا هذا. إذا ما الذي يضع البيانات هذه؟ في شيطان بيضعه يعني، ولا بتوقعوا أنتم نائمون ولا ماذا يا إخوان؟ فما هي القواعد؟ طيب ما هي القواعد؟ طيب هشام البيلي عنده خطأ في مسألة الشيخ إباني، طيب نسقطه يعني مثلا، ولا عنده أخطاء أخرى، ولا ماذا يعني؟ ولهذا لما وقع الطعن في الشيخ ربيع بعد صراحة من بعضهم، حري بالشيخ، والشيخ معروف مش عارف إيه، وحري ما شاء الله تبارك الله. القواعد اختلفت مع الطعن، ماذا مع الطعن الصريح، قواعد اختلفت. هؤلاء يؤمنون على دين الله؟ ما يؤمن هذا على دين الله، لا هؤلاء ولا مأربي ولا حلبي ولا كذا. الذين يخترعون القواعد، هذه القواعد هي مقاسات لهم. ولهذا أنا أقول في أمثالنا يا أخواني اللي هم الصغار دول اللي بيتصدروا، صار عندهم ميكروفونات وطلاب يجلسوا، أخطر شيء التقعيد هذا. بعضهم أقرأ له إيه قاعدة بالأمس، بيسأل سؤال عادي يعني، سؤال بعض الإخوة في مجلس من المجالس يعني بيقول بأن تكلم مثلا متى يخرج الرجل من السنة، متى يخرج الرجل من السنة سئل فلان فلان في مقطع ذكر السؤال ذكر أحد طلبة العلم في مجلس أن الرجل يخرج من أهل السنة والجماعة بأحد شيئين: أولا المخالفة في أصل من أصول أهل السنة، ثانيا المخالفة في جزء اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة والبدعة. فهل هذا صحيح؟ يعني السؤال ده يوجه لأمثالنا الصغار دول زي شامل بيه، هيقول إيه؟ نعم هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن إذا أنزلناه على المعين لابد أن نتحقق فعلا بنخالف أصل أصول السنة أو خالف فرعا أو فروعا متكاثرة أو الكلام ده في إشكال. خلاص تعدي بقى وخلاص، هذا لا إشكال، ده كلام العلماء المنصوص عليه عند أحمد وغيره. مشكلة بقى. طيب وإن تكون الإجابة بلا فبما يخرج الرجل من أهل السنة؟ فأجاب الشيخ ما فائدة ذكر أحد طلبة العلم في مجلس وأنت حاضر يخرج كذا وكذا؟ ما فيه منفعة. ولذلك يا إخواني لا تسألون عن الناس سواء أنت إيه يا رجل دخلتها في الجنايات ودخلتها خلاص. الناس ضالة لما يقول طالب في أحد المجالس بأن الرجل يخرج من السنة إذا خالف أصلا أو فرعا مشتهرا إذا تكلم بكلام السلف. خلاص الرجل منقذ البشرية، كلكم ضلال إلا من أفهمته. ما في منفعة. ليه يا أخويا ما في منفعة؟ بارك الله فيك، ليه ما في منفعة؟ ليه يا أخي ما في منفعة؟ لما نقاعد يا أخي إن الرجل لا يخرج من السنة إلا بكذا، إيه ما في منفعة؟ لما واحد يعني طالب طويلب صغير حدث قال هذا الكلام ووافق الصواب نقول أصاب. نعم أصاب. لكن ما في منفعة. ولذلك يا إخواني لا تسألوا عن الناس سواء تصرح عنه. لا كيف لا نسأل عن الناس؟ الأئمة ما سألوا عن الناس؟ ما عندنا علم اسمه علم الناس؟ علم الرجال؟ علم الناس يا إخوان، علم الرجال علم الناس، علم الرجال علم خاص اسمه علم الناس. جريمة؟ لا لا لا، ولا تصريحا ولا تلميحا، لا تصريحا ولا تلميحا. إذن متى يعرف الناس الحق؟ شوف متى يعرف الناس الحق. اسأل عن السؤال الذي تريده. أما تذكر أحد طلبة العلم مع ذلك وقد يكون هذا متصور في ذهنك أو أذهان غيرك فيقال إن فلان في درسه رد علي ونحن نرد على أحد، لأن المقالات لا تتعلق بالرجال والرجال يتغيرون ويتحيرون وما أدري إيه، إما بتقوى وإما بسياسة، ولكن الذي ينبغي أن يوجه إليه صاحب العلم إرشاده وبيانه هو المقالات نفسها، ففي ذلك براءة لذمته وصون للأذهان على الخطأ والزلل. وبعض الإخوان يسأل مثل أسئلة ثم يغضب من جوابي ونحن نراعي الله ما نراعي الناس. إذا لا تسأل متى قرأك في فلان، إلى أن قال إذا لا تسأل متى قرأك في فلان وأنا لا أعرفك ولا أعرف مستواك العقلي ولا مستواك العلمي ولا مقصودك من سؤال. يعني الآن ما يتصل علي واحد يقول ما تقول في زيت قد، لا بد أحلله الأول مستواه العلمي مستواه الذهني عمره بلده ماذا يريد ما يبيت. خلاص ضاع الدين يا إخوان. أحمد لما رفع عليه كلام الكرابيسي ماذا قال؟ ها؟ ماذا قال؟ إن كنتم لما قال الكرابيسي إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، أحمد حكى مباشرة ولا لا يا إخوان؟ أول حديث عند مسلم أبلغهم أني بريء منهم أنهم براء مني، إن قوما خرجوا قبلنا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف. مش بعرف الكلمة يا إخواني مرفوع ومنصوبه الحمد لله. فقال ابن عمر أبلغهم أني بريء منهم وأنا براء منه. ما في مقدمة. هذا بيذكرني بالذي سئل عن سيد قطب يوما ما فقال يا أخواني وسيد قطب وجعلتمه كذا يا أخي أجب أجب إن كنت تعلم أجب. سيد قطب يا ضال يا سيد قطب على الاستقامة، وأنت يا أخي لماذا التقعيدات هذه؟ حتى صار من مفهوم جوابك أنه جريمة أن نتكلم في من؟ جريمة أن نتكلم في أشخاص، جريمة أن نسأل عن أشخاص سواء كان ذلك تصريحا أو كان تلميحا. إلى أن قال قد تكون نيتك حسنة ولكن سؤالك سلك بمسلكا غير قوي. وهذه الأسئلة يسأل شيخ بينه وبين شيخه لأن شيخه يعرفه ويعرف أن الكلام يقع عنده موقعه وأنه لا ينزل في غير موقعه. لا يا أخوان هذا ما يصلح تقعيد، هذه المشكلة في هذه التقعيد. إذن ما تعرف الناس الحق إذا سكت أنت وسكت أنا، ما تعرف الناس الحق. لكن صحيح ان في بعض الاحوال في بعض الامور قد تستدعي هذا، لكن لا نجعلها قاعده. القاعدة أن من سئل عن ضال قال ضال، وأن من سئل عن منحرف قال منحرف. هذه القاعدة ننصح الناس، ومن غير أن نسأل، من غير أن نسأل، فمرجعة عصري كيف يعرفه الناس، وخوارج عصري كيف يعرفه الناس، وروافض عصري كيف يعرفه الناس، وإخواني عصري كيف يعرفه الناس، وتبليغي عصري كيف يعرفه الناس. إذا ما تكلمت أنا في أسامة بن لادن، إذا ما تكلمت في البغدادي، إذا ما تكلمت في الظواهري، إذا ما تكلمت في عمر عبد الرحمن، إذا ما تكلمت أنا في إلياس، إذا ما تكلمت في حسن البنا، إذا ما تكلمت في سيد قطب، إذا ما تكلمت في كل مخالف، ما تعرف الناس الحق. فهذه الإشكالية في التقعيدات هذه التي قد يكون أصحابها يريدون خيرا، لكن ما هكذا تورد الإبل. والإشكالية أننا، وهذا الأخطر، أننا نجعلها مسلك العلماء، فيضيف إلى ذلك قائلا بأن الشيخ العثيمين كان يلزم بكتابة الاسم، اسم السائل، كان يلزم بكتابة اسم السائل حتى يعرف. ما أدري العثيمين كان يجيب في الحرم الأسئلة العامة، يسأل، ما كان أحد يقيد اسمه ولا قيد، فيمكن هذه حصلت مرة أو في موضع معين أو في كذا. إن كانت حصلت وما حصلت فعلامة تطلق، ويقال العثيمين كان يشترط هذا. ولكم حضرنا له رحمه الله، في الرياض حضرنا له، في مكة حضرنا له، وما سمعنا قط أن الشيخ كان يلزم بهذا. اللهم إلا إذا كان هو يعرف شيئا كان خاصا في وقت ما، إن كان حصل نحن ما نكذب، إن كان هو عنده علم ما في إشكالية، لكن قد يكون هذا في الموضع الخاص، فعلى ما يعمم. إذن أنا أخذ من هذا الكلام، إن على العالم، على المدرس إذا جاء السؤال أن ينص السائل على اسمه، وتصبح هذه طريقة العلماء. هذا الذي أفهمه، وإلا لو كان الأمر فيه تفصيل فأين التفصيل، وأين التفصيل؟ ولو فعل هذا ابن عثيمين فما الدليل؟ ما فعل هذا ابن باز؟ ما فعل هذا الفوزان؟ ما فعل هذا غيره من العلماء؟ فلماذا إذا أردنا الكتابة قلنا ابن عثيمين؟ طب لماذا ما قلنا علماء الدنيا؟ فلماذا يصدر الشيء للناس على أن هذا منهج العلماء؟ لماذا؟ حتى لو كان عند بعض العلماء، لماذا يقال عند العلماء؟ هذه الإشكالية الخطيرة التي تكون في أمثالنا من صغار طلبة العلم إذا خرج عن قاعدة العلماء. هو يقول قاعدة العلماء والله، ويقول لكننا نريد، إذ يقول أن ينقل كلام العلماء ولا يعبر عن قاعدة العلماء بفهمه، إنما يعبر عن قواعد العلماء بألفاظهم، يقول هذه قاعدة فلان، هذه قاعدة علان. هذا الذي نريده، وإلا هو هذا القائل يقول العلماء هذه قاعدة العلماء ولا نخرج عن طريق العلماء، حسن هذا، لكن نريد فعلا أن نرتبط بقواعد العلماء، فأتي لنا بألفاظ العلماء. إنما العلماء يسجلون أسماء، العلماء ما يسألون عن أشخاص، وكان العلماء مش عارف الصدر للكذا، وكان علماءنا مش كذا، وعلماء الدعوة ما إيه، ماذا الكلام. وضود العلماء الحمد لله متوفرة موجودة، وتعيين الأسماء متوفر موجود، والأسماء موجودة عند علمائنا. وأقول أنا عند علمائنا، ارجع إلى الكتب ستجد الردود، وارجع إلى المحاضرات ستجد الردود. ولو أن بعض العلماء خالف في ذلك يعرض كلامه على الكتاب والسنة وعلى منهج العلماء. منهج السلف ما هو؟ عدم ذكر الأشخاص، عدم ذكر التسميات، عدم السؤال لا بالتصريح ولا بالتلميح عن الشخص أبدا. هذه الخطورة العظيمة يا إخواني، أننا نوجد قواعد لا أرجل لها، وهي تأخذ مظلة قواعد العلماء. نريد إن كنا صادقين في ربط الأمة بقواعد العلماء أن نذكر قاعدة العالم، وهي قاعدة خاصة به أو هي قاعدة عامة عند العلماء، وهل هي قاعدة من باب الإلزام أو من باب الكمال. هذه الأمور لابد أن يدرسها طلابنا، وأن يدرسها القائم على الطلاب حتى يربط الطلاب لا بشخصه وإنما بالعلماء. ولهذا لو نقول للطلاب أين الكلام هذا عند العلماء سوف يقول الشيخ قال. أيوة 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 نعم الشيخ قال، لكن من العلماء قال هذا القول؟ من العلماء قال هذا القول؟ وقد يقول العالم القول هذا في موضع خاص على مقتضى خاص ليس كقاعدة عامة. فالله المستعان. نعم نعم أن تكون قاعدة العلماء، أن تكون قاعدة العلماء نطق بها العلماء سواء كان العلماء الأوائل أو العلماء المعاصرون، المهم أن تكون قال بها العلماء ولا تخالف، لأنه إذا كنا قال العلماء فلا يخالفون ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم الشيخ من؟ هو هذا شيخ؟ ده اسم يا ابني بس، ده احد طلبة بس هم يريدون تكثير الاسماء. ولو الاراضي الواحد الانسان تكثير اسماء، يعني مثلا الناس قد تقول مثلا ايه للواحد دايما سؤال محرج، يعني من معك؟ والله الحمد لله اقل احد اخواننا بفضل الله من هنا اعظم من هذه الاسماء بكثير والحمد لله، وعندنا الحمد لله اخواننا من اخواننا من له اهلية اضعاف ما عند هؤلاء. يعني لو اردنا نحضر اسماء نقول هذا يقول به يوسف النيجيري ويقول به علاء وحيد ويقول به طلعت ويقول به الحمد لله إخواننا والله الحمد لله منا كثر، لكن هؤلاء يريدون أسماء. هو هذا عالم أصلا؟ هذا يا ابني طالب صفحات، يعني مثل تقول كذا بس طالب على الصفحات وخلاص. أسماء كثيرة هذه، أنا في مجلس يعني كان قريب بعضهم كان يكتب فكرت رجل كبير يعني، فلما جمعني به مجلس وجدت يعني مثل من؟ مثل أخونا العروس السيد متزوج هذا قريب أهو بالضبط زي هذا، سبحان الله مع أن كان الحجم على الصفحة وكان كبير قوي، لكن وجدته مثل هذا يعني عادي. فهذه أسماء، لكن هل قال السلف؟ وحتى لو عالم لما يسأل عن العزل يقول قال فلان ولا قال السلف؟ نعم.
قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبها إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل.
نعم، يعني النبي كان فيما يتعلق بنفسه يعفو ويصفح، أما إذا كان شيء في الدين فلا يتهاون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقيم الدين على وفق ما شرع الله عز وجل. ولهذا لما شفعوا له في المرض المخزومية لم يقبل الشفاعة، وقال صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، وقال لأسامة وأنك أتشفع في حد من حد الله يا أسامة، فكان غضب يعرف وجه النبي إذا كان الدين. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيء فيما تعلق به هو فكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، وكان أيضا النبي يختار الأيسر. ولهذا في من يربي الناس من المشايخ ومن يتعاهد الناس فليأخذ بالأيسر والأسهل، بالأيسر والأسهل إذا كان هذا لا يعارض شرع الله. يأتيك طالب يا شيخ أنا أريد أترك الدراسة، لسه جاي السبت الماضي، يا شيخ أنا ودي أطلب العلم، أنا ودي أترك الدراسة، فبما تنصحني؟ نقول له إيه؟ مع تعرفوني يا إخواني يعني معنى يترك الدراسة؟ لو أنت قلت له أترك الدراسة إيه نعم ما تبالي أحد، العلم هذا والعلم الشرع الدراسة هذه دعك منها، خصوصا كانت دراسة حقوق مثلا كلية حقوق ولا كلية مثلا كذا، بعض الناس يقول مثلا هذه الكليات فيها كون وضعي أو إلى آخره، أو معهد خدمة اجتماعية أو مش عارف ما أدري إلى آخر ذلك. تعرف يعني إيه أنت يا شيخ لما تسأل من طالب قد يكون متحمس اليوم حركه نص ولا حركه واقع سلف فسأل هذا السؤال، تعرف يعني هذا يترتب عليه ماذا؟ انظر إلى أب، وانظر إلى أم، وانظر إلى مجتمع، وانظر إلى أشياء كثيرة هو قد لا يتحملها. بخلاف لو جاء الأب يقول أنا أريد أن أخرج ولدي، في فرق بين مسألتين، إن ابني يقول أريد أن أخرج وإن أب يقول أريد أن أخرج، ولي الأمر اللي بيطلب، إنما الرعية هي اللي بتطلب. فقلت له لا بد من الدراسة. طب ما فيها فائدة؟ فيها فائدة، إسعاد أبويك. أب يا أخوان بيصرف من الابتدائي لغاية ما وصل الولد تالتة كلية وبعدين يترك الكلية، يا حسرته. أسعد والديك، هذا ما هو مقصود شرعي؟ هذا ما مقصود شرعي؟ هذا مقصود شرعي. أسعد والديك، قلل الحمل في المواجهة بدون داعي. وماذا لو درست؟ لو درس الإنسان، أصل الكلية فيها محرم، ما لك دخل بالمحرم؟ أصل الكلية فيها اختلاط، ما لك دخل بالاختلاط؟ اليوم اللي هتروح غض بصرك، مر نفسك على تؤجر إن شاء الله، تؤجر، لكن لا تجاهد نفسك من غير داعي فتجري في المحل من غير داعي. خذ بالأيسر، لا تكلف أنت. خلي بالكم، التعليم حرام، وبعدين كمان والوظائف حرام، ولو ربما العمل في المجتمع حرام كمان، ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام. خذ الأيسر. طيب يا شيخ، أنا في بنتي كويسة، هي مش منتقبة بس مؤدبة وسمعتها كويسة جدا، اوعى اياك. لا يا أخي، خلاص كانت بنت مؤدبة وكويسة، ممكن تكون جاهلة بحكم النقاب أو مضغوط عليه، تقدم لها ما في مشكلة، بس قول لها شرط النقاب، شرط الحجاب، إن وافقت الحمد لله، فما في مشكلة. هي الإشكال، خد بالأيس. أخ عملك عزومة وجيب لك سفرة ما شاء الله تبارك الله، فضلت الشيخ الإمام داخل بعبيته، إيه ده سفرة؟ ما أكل النبي على خوان قط. نزل ده من ساعة، والزوجة عمالة ترص وتحط، لا بس انت ما تعرفش انت في الرص، عشان الشيخ بحاجة لائقة بالشيخ كده، حاجة لائقة بالشيخ، حط الشوربة هنا، حط السلطة هنا، حط كذا، حط كذا، وحط كذا. وده خلي بالك المكان ده بالذات، ده مكان الشيخ، مزودها حتة ايه شوية كده، والشيخ ينزل كل هذا. ليه يعني؟ حرام هذا ولا حلال هذا؟ شيء حرام ماشي، ما في مشكلة، لكن الإنسان يرفق يعني، يقيم نفسه يا اخواني مقام الطالب الصغير، تذكر دائما يوم ان كان في سن هذا، ينظر الى المحيط، طالما انه لا يترتب عليه يا اخواني، لا يترتب عليه اثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين قط الا كان احبهما اليه ايسرهما. ولهذا لما ارسل معاذ بن جبل وغيره إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. ما كل أحد يطيق ما طاق الصديق، ولا يطيق ما طاق الفاروق، ولا أنا أقيس إمكاناتك بإمكاناتي، ولا إمكاناتي بإمكانات آخر. يا إخواني، الناس إمكانات، وليس باللازم. ولهذا مثلا قد يقول واحد مثلا يعني قد يقيس الشيخ فلان إذا ما ذكر الأسماء مثل ما يذكر الشيخ ربيع، أو مثل إذا لم تكن الشيخ ربيع يبقى أنت منحرف. لا يا أخي، دي إمكانات هذا الشيخ ربيع جزاه الله خير، وعنده ويدخل غيره، عنده قاعدة قاعدة الشيخ ربيع ويحذر، لكن ليس بالقدر الذي فتح للشيخ، يبقى هذا على خير. لكن واحد بقى يقتل أصل القاعدة، بل ويلمح أن هذه القاعدة فيها من التهور ما فيها، لا، هذا الذي يرد عليه. لكن ما كل أحد يعني لازم في كل درس يبقى الإخوان والتبليغ وكذا، ولازم في كل درس يبقى سيد قطب وكذا، لكن في دعوتك في منهجك واضح هذا بارز، هذا بارز خلاص، ما هو بلازم يكون نفس القدر، ما هو بلازم أن يكون نفس القدر، ما هو بلازم الكلام اللي يقوله الشيخ فلان يبقى لازم حتما يقوله الشيخ علان وإلا كان ضالا. المهم أنه لا يعود على القاعدة بالبطلان أو التهوين ويقول هذه مضيعة، مثل ما قرأت لكم هذا الكلام، بعض هذا الكلام، هذا الكلام غلط. لكن كون هذا ليس كفلان، هذا ما في مشكلة أخوان، ما في مشكلة، الناس ليسوا على طبقة واحدة. لا كل نساء النبي كنا كعائشة ولا كل الصحابة كانوا كالصديق. نعم.
عن همام.
نعم. والثاني الهوى. نعم. نعم هذا سؤال طيب. يعني الجاهل هل يعذر إذا كنا البعد عن منهج قد يرجع إلى الجهل؟ هل هذا يعذر؟ نعم يعذر الرجل الذي يتحرك لطلب السنة والذي ينشر ما عرف منها والذي يتبناها لكن جهل شيء. فإذا جهل شيئا عذر به إلى أن يعلم أي شيء في المنهج، عقيدة، توحيد، أحكام. فهذا إذا كان يجهل بعض الشيء يجهل هاب إنه هو تأثر بكلام بعض الفقهاء إن العزل هذا جائز مثلا. ليه؟ لأنه ما اطلع على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طيب السؤال ليس عن هذا، السؤال ماذا بعد العلم بقى؟ أعلم. فإن جادل وقال لا بعض الفقهاء يرى يبقى هذا لا، لكن إن قال سمعنا وأطعنا لا بأس. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
وعنه قال هذا فيه إثبات صفة الغضب وفائدة أخرى يا أخوان، وهي إيه؟ أن الصفات نفسها قد يحصل فيها التفاوض. اشتد الغضب غضبا ثم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، نفس الصفة يقع فيها التفاوض. كذلك أيضا بين صفة وأخرى، إن رحمتي سبقت غضبي، فالصفات تتفاضل وقدر الصفة يتفاوت. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم.
طبعا الصفات لما تتفاضل لا تتفاضل باعتبار الموصوف، لكن تتفاضل باعتبار الصفة نفسها. هذه الصفة مقدمة، هذا أعلى من هذه الصفة وكلها خير. مثل القرآن كلام الله ويتفاضل ولا لا؟ فخير صور القرآن أعظم صور القرآن فتح، وخير آياته آية الكرسي، وهذا رجع صفة واحدة وهي صفة الكلام، لا باعتبار المتكلم والله عز وجل، لا باعتبار الموصوف والله سبحانه وتعالى، لكن باعتبار معنى الصفة، اعتبار المعنى، رجع إلى المعنى. نعم.
وعنه قال نعم. قال رسول الله
ما في مشكلة نقول له قول تاني كده، يقول لك ان الدين يسر، نقول له قول تالت كمان يقول ان الدين يسر، نقول له ونقول لك كمان هذا حديث ابو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وبوب البخاري عليه بهذا، نضيف لك كمان انت الان قلت ان الدين يسر مش ان فعلك يسر، يعني شرط ان نرجع الامر الى الدين، فان ارجعناه الى الدين والدليل صار يسر. نقول له تمام احسنت، ان الدين يسر لكن فعلك ده مش الدين، فعلك هذا ليس الدين، الدين يسر لكن فعلك هذا ليس هو الدين. يبقى انت قلت ان الدين، يبقى فعلا ما ثبت انه من الدين فاعلم انه يسر. خلاص مش احنا نقف عند يسر ونسيب كلمة دين، هو بيقول كده ان الدين يسر، نقول له بس تمام بس رجع على الدين، ان كانت من الدين حتما يسر، ولو امرتك انت لو امرتك انا بغير الدين اعلم ان انا خرجت على الحد اليسر. يبقى فعلا ان الدين يسر. يبقى لما هتتبرج المرأة اصل الدين يسر، ان الدين يسر، ان ده بس مش من الدين ده من فعلك انت. خلاص. ولما يقف على البلاج ويقف على مش عارف ايه عاري او عارية لكن الدين يسر، له صاحب صدقت وكذبت، صدقت أن الدين يصل لكن كذبت أن هذا في فعلك أنت، فليس هذا من الدين. فعلا إن الدين يصل لكن فعلك هذا ليس دينا، فعلك هذا ليس دين، فعلك هذا خارج الدين. يبقى نحتاج حاجتين، الحاجة الأولى إحنا نرجع للدين، وحينئذ نحتاج إلى الفصل بموجب هذا الدليل. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. زاد مسلم بعد قوله بالرعب على العدو.
نعم، نصرت بالرعب مسيرة شهر كما في حديث جابر في الصحيحين. هذا النصر بالرعب أي أن الله يلقي في قلوب الأعداء الرعب قبل أن يقدمهم النبي بشر، أو قيل لو كان بينه وبينه مسافة مسيرة شهر. هذا العلماء قالوا هذا في أتباع النبي كذلك ووراث النبي، فدائما الرعب في قلوب أعداء الدين. لكن المسألة بس ادخلوا عليهم الباب، المشكلة من يدخل للباب. إنما دول أول ما يدخل الباب إلا يسيب سلاحه ولا يسيب بيته ولا يسيب زوجته ولا يسيب هو. نعم واقف بيحطوه يا أخواني جندي كده عليه 50 كيلو عدة كده 50 كيلو، ومش عارف العاملة كده وطالع كده ومش عارف، يعني حاجات كتير كده ترهب، وطيران مش عارف. انت عارف لو دخلت أي حاجة خلاص ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، كما حصل في الفتوحات. الإشكالية قال رجل من الذين يخافون أن عمل الله عليهم يدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. الإشكالية في من يقول إيه بقى؟
إن لن ندخلها حتى
يخرجوا، إن لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإن داخل. هذه المشكلة، لكن ما تدخل، لكن لو دخلت فالرعب في قلوبهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم. من الذي قال هذا يا إخوان؟ أليس رب القلوب الذي خلقهم وخلق أبدانهم؟ إذن هؤلاء أخذوا قوتهم من ضعفنا، وإلا لو تحركت طائرتنا وزمجرت، وتحركت دباباتنا وقذفت، ها، ووضعت القوارب ووضعت، اعلموا أن الهلع سيموتون به. والله ربما ماتوا بالهلع قبل الرصاص، بالهلع والخوف. لكن إشكالية أنت نفسك ضعيف، أنت نفسك منتهي، أنت نفسك ما في عدة إيمانية تحملك، والسلاح بضاربه. ولهذا منظر المسلمين في الفتحات نفسها هذا يدخل الرعب يا أخوان. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة.
وحتى في السنة، تعرف الأخ اللي في بلد لوحده مع السنة والله بيرهبوا، والله بيخافوا عليه. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر،
يلومهم جدا أخي بقى في قرية وهاجر ومضح السنة، يلومهم جدا. ماذا يصنعون فيه؟ احتاروا ماذا يصنعون فيه، يحتارون ماذا يصنعون فيه، وهو أخ واحد وهم جموع، لكن يخافوه يرهبون، لكنهم يخافون ويرهبون. هذا راجع لماذا؟ قوة الحق الذي معك، قوة السنة التي أنت عليها، فلك حظ من قول النبي ونصرت بالرعب، ولك حظ من قول لا إلا تنصره فقد نصره الله، لك حظ. أنت آخذ الميراث، أنت وريث النبي، فورثت ذلك كله بالوحي والفضل كل شيء، لكنك لك ما يناسب من هذا الفضل. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. زاد مسلم من رواية الليث وغيره مخافة أن يناله العدو.
نعم.
قال: باب اللواء.
ففيه السفر في الجهاد، إذا كنت تسافر إلى بلاد الأعداء فلا تحمل مصحفا، هذا إذا كان المصحف يغلب على ظنك أنه سيتعرض للامتهان. لكن إذا اليوم إذا كنت تأمن أو لو أمن ذلك فلا بأس بحمل المصحف. نعم.
قال: باب اللواء. عن بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا رضي الله عنه وأرمد فتفل في عينيه ودفع عليه اللواء وفتح له. قال بريدة: وأنا في من تطاول لها. رواه النسائي.
يعني أرادها لما قال النبي: لأعطينا الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. شوف هذا الحديث الحكم عليه، رواه النسائي.
قال: باب قتال الأعاجم والطرب.
نعم. اي نعم، هو أصل الحديث حديث سالم بن سعد في الصحيح، هذا أصل الحديث، لكن خروج أبو بكر وعمر هذا فيه نظر يحتاج. اي نعم، لا بس ممكن يقال بعد ما قال النبي، يعني النبي ما قال إلا بعد، لو حصل لو ثبت. نعم.
قال: باب قتال نعم. الأعاجم.
فذكر أبو بكر وعمر الله أعلم. شوف كده يا حسيني، في أصله على هذا يرجع الأصل. طب شوف كده ابحث بعد. نعم، الإسناد ماشي، لكن الكلام في ذكر أبو بكر وعمر هذا حتى جمع طرق. نعم، يعني في النفس شيء، في النفس شيء من هذه، ولو صح ما في إشكالية، لكن نعم. فين هذا؟ فين؟ اي نعم، يحتاج تتابع غير الشيخ الألباني. نعم،
احسن الله اليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم:
لكن الوارد في الصحيحين بدون ابي بكر وعمر. نعم.
رجل
الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. بلى، التعيين. ده الفاضل بقى، ده التعيين. نعم.
قال: باب قتال الأعاجم والترك. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزة وكرمان، قوم من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي رواية لهما: حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف. لفظ البخاري.
نعم.
قال: باب أولاد المشركين. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم. ما سبب ذكر هذا التبويب في كتاب الجهاد؟ باب أولاد المشركين.
تبييت.
يعني
تبييت. تبييت.
لأنه يحتاج إلى ذلك. هل نقتل الولد من المشركين؟ وكذلك هل الإمام أن يبيت القوم فيقتلهم وربما وقع قتل لهؤلاء؟ وهل نعم كيف يعني الباب الذي قال بعد ايه؟ ايوه، ايه الاشكاليه؟ مش فاهم. كل هذا ضمن كتاب الجهاد، يعني كل سبب ايراد الباب هذا لو باب اورد في كتاب الجهاد. لا، هو بدا باب اورد المشركين، باب يعني قرأ يعني باب أولاد المشركين. فنقول لأن هذه مسألة يحتاج إليها، وهل إذا قتل يصلى عليهم بموجب فطرة ولا ما يصلى بموجب نسبة إلى آبائهم؟ يتعلق بأولاد المشركين مباحث في هذا. نعم.
وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم.
وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة، فذكره إلا أنه قال كما تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله، فذكر الحديث،
يعني البهيمة تولد سليمة ما فيها شيء ولكن أنتم تجدعونها، كذلك المولود هذا يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، ومعنى الإسلام يعني فطرة الإقرار بالربوبية واستعداده لقبول الحق، وليس هو الإسلام التشريع. فمن الناس من يهوده أبوه، من ينصره، من يمجسه إلى غير ذلك، ومنهم من يتعهد بالإسلام. فهذا الولد إذا مات، فإن كان ابن مسلم فهو مسلم، يحكم له بحكم أبويه، وإن كان ابن مشرك فهو مشرك، فما تعلق بالدنيا بأحكام الدنيا فأحكام الدنيا في الأطفال والأولاد والصغار على حسب الآباء. كان أبوه مسلما فهو مسلم، كان أبوه مشركا فهو مشرك. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا، بالنسبة لأحكام الدنيا. أما أحكام الآخرة، أما أحكام الآخرة، ماتوا هم صغار، فأطفال المسلمين في الجنة، هذا إجماع. وأما الأعيان فلا تعين على الصحيح، تقول هذا محمد في الجنة، إبراهيم في الجنة، علي في الجنة على الصحيح، وإنما تقول أطفال المسلمين في الجنة، هذا بالإجماع ولا يخالف فيه أحد، هذا الإجماع نقله أحمد وغيره. وأما أطفال المشركين في الآخرة فقد اختلفوا فيهم على أقوال عديدة، أقرب الأقوال قولان. قول من يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، ويمتحنون، ولا تعارض بين العبارتين، هذا أعلم بما كانوا عاملين والامتحان، فهم يقولون بالامتحان ثم الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني من ينجح ممن يرسل، بخلاف التوقف، فالتوقف قول لكن الامتحان قول، فأقرب ذلك قولان، قول بالامتحان ويريده الله أعلم بما كانوا عاملين فينجح هذا ولا ينجح ذاك، وقد جاء هذا في حديث بالامتحان، وقول يقول بل هم في الجنة، وهذان القولان قال بهما أهل السنة، لكن الأكثر على الله أعلم بما كانوا عاملين وأنهم يمتحنون. هذا بالنسبة لأولاد المشركين في الآخرة. ومن قال بالامتحان وجه حديث الصحيح السمرة في الصحيح في رؤية النبي لإبراهيم وحوله أولاد المشركين والمسلمين بأن هؤلاء الذين ينجحون في الامتحان ولا تعارض، والذين قالوا بأنهم في الجنة قالوا بهذا الحديث. إذن في الدنيا الحكم مبناه على الظاهر والنسبة للأبوين، في الآخرة أما أطفال المؤمنين فيقال في الجنة، يقال عنهم إنهم في الجنة، هذا إجماع نقله العلماء. وأما أطفال المشركين فأقوال أقربها من قال إنهم في الجنة ومن قال إنهم يمتحنون يوم القيامة وعليه، فتكون أحكام الدنيا مبناها على الأبوين. فإذا مات ولد المشرك فإنه لا يصلى عليه، فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا تابع لأبويه، هذا تابع لأبويه. أما ابن المسلم فهو أيضا تابع لأبويه. نعم. نعم. ما المحظور في التعيين؟ تأملت هذه سنين ونفسي إلى التعيين تميل، لكن علماء السنة يقولون لا نعين لحديث الله أعلم كانوا عاملون، وحديث عائشة المقطع طوبى له عصفور من عصافير الجنة وغير ذلك، فيقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لو أن الأمر بالنظر لقلنا إذا كانوا في الجنة، ولا يرد أن يكونوا في النار ولا يمتحنون، فما التوقف؟ علامة التوقف، علامة التوقف، علامة التوقف. وكذلك في أولاد المشركين، لو قلنا بالنظر فنقول هذا ما هؤلاء ماتوا غير مكلفين ويدخلهم النار، هذا بغير ما صدر شيء صدرهم في الدنيا، فقد يكون خلاف الأصول، لكن هذه أهون للحديث، من كان فيه كلام لبعض العلم، لكن هذا أهون للحديث، للحديث. بعضهم قال هذا، يعني بعضهم قال هذا، لكن فقه أهل السنة في هذا أنهم يقولون بعدم التعيين، يقولون بالإطلاق. نعم. يعني هذا من جهة تأويل المعنى، لكن احنا عايزين من جهة الرواية، تبحث من جهة الرواية ذكر أبي بكر وعمر. توصيفه هو رحمه الله تعالى المسألة ليس بالصواب، لأنه نسب القول بالجنة ثم نسب قولا بالتوقف، لا هو ليس توقف، التوقف يعني ما ندري هم في الجنة أم لا، هذا هو التوقف، إنما هذا تفويض أمر المعينين فيفرق بين الإطلاق والتعيين، فيقال في الإطلاق هم في الجنة، هذا بإجماع، إنما الذي يفوض فيه الأمر هو باب التعيين، فلا يقال بالتعيين، هذا عند قول أهل السنة، يعني هو هذا القول منقول عند أهل السنة من جهة النوع لا من جهة العين. نعم. لا هات أهل السنة يعني بينقل مذهب أهل السنة، يعني لما قد يكون هؤلاء ما في يعني خبرة بمقالة مثل قول أحمد وقول غيره. نعم نعم. نعم يعني إذا قال بالنوع لا بالتعيين. نعم كلمة تيمية. نعم الشيخ الإسلام يقول يعني إذا كلام الماضي كلام إسحاق أنه لا يشهد للمعين لكن يقال بالعموم. هذا كلام الشيخ الإسلام يقول لا يشهد للمعين لكل معين من أطفال المسلمين في الجنة بعينه، إبراهيم محمد علي. نعم وإن شهد له مطلقا فيقول أطفال المؤمنين في الجنة ولا ينبغي التوقف في هذا. نعم نعم ولذا يعني مظنة البحث هذه مثل هذه المسائل ما نرجع فيها للشراح حديث زي النووي بن بطال بن حجر خلافه، إنما نعمد إلى كلام المقررين لمذهب أهل السنة، مقررين لمذهب أهل السنة، ثم بعد ذلك ننظر إلى الشراح. نعم أنا في الحقيقة ومن جهة النظر من جهة نظر كما قلنا لو الإنسان يترك نفسه النظر، وهذه صراحة من مسائل مشكلة من جهة النظر، يعني أنهم نقولنا في أطفال المشركين نعم لورود حديث الامتحان، لهذا منهم من ومنهم من، أما أطفال المسلمين مؤمنين هؤلاء في الجنة إذن هل يمكن أن يرد دخولهم النار؟ إن قلنا من باب الامتحان هؤلاء لا يمتحنون، إن قلنا من باب مؤاخذة هؤلاء لا يؤاخذون، فما المانع إذن من التعيين؟ فما المانع إذن من التعيين؟ أقول محمد، أقول إبراهيم، أقول علي، أقول المانع من التعيين هو ما قاله السلف أنهم يقولون بالإطلاق دون التعيين وهم أعلم. نعم يعني لو عاش يمكن لكن لا يخلو من مقام. هذا كله طبعا مع بيان طبعا علماء تكلموا في حديث عائشة رضي الله عنها من جهة بعض ألفاظه. نعم أليس صح ما هو لأحد هذا صح أصل، لكن قد يقول هذا الطفل بيخرج عن هذا لأنه هذا الحكم لا يتناول الكبار، ما نقول لا نقول مثلا بأن المسلمين في الجنة لكن منهم ومنهم من ما قد يعذب ثم يدخل الجنة، لكن ما قالهم إلى الجنة إذا مات على الإسلام يعني بقيود بخلاف الأطفال، لأنه يقال في الأطفال لهم في الجنة. وقد يقال في مسألة لا نشهد لهم بجنة من النار يعني إلا من شهد نصه بعين أو من لم يكن محل الاحتمال مثل الطفل، لكن صنيع أهل السنة والجماعة في ذلك التعميم، صنيع أهل السنة والجماعة في ذلك التعميم، فالله أعلم يعني الله أعلم. أنا ما عندي في هذا إلا كلام أهل السنة ولما جاءت النظر يعني يتوجه. نعم بمعنى ما هو ده مؤمن وأبوه مؤمن، هذا مؤمن وأبوه مؤمن ومتى والصغير بس هذا يقال محل نظر، لأن الأب وارد يكون أهل الجنة وارد يكون أهل النار، إنما الابن غير وارد أن يكون أهل النار، والتبع بيكون في أحكام الدنيا، نوع الكلام في أحكام الآخرة الآن. نعم فالله أعلم يعني الله أعلم الحقيقة، لكن إذا كان أهل السنة يقولون هذا فكلمهم أعلم. نعم. المجنون لو حالتان، إما أن يكون مولودا على الجنون ويبقى كذا إلى أن يموت فهذا يمتحن، وإما أن يكون مولودا سليما ثم يطرأ عليه الجنون بعد ذلك، فينظر إلى حاله قبل الجنون، ينظر إلى حاله قبل الجنون، إن كان على الشريعة وكان مطيعا وكان وكان فإن هذا يكون حاله في الآخرة، وإن كان على غير ذلك يعني حاله في الآخرة على الحال التي جن عليه. أما إذا كان قد ولد مجنونا ومات مجنونا فهذا يمتحن كما في حديث الامتحان، حديث الأسود في الامتحان، نعم في الامتحان أو نعم نعم. شو ابن باز يقول
رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما توفي طفل قال طوبى
له عصفور، نعم بعد الرواية
وروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما. قال الشيخ هذا الحديث حديث صحيح عن الشيطان، قالت فيه عائشة الحديث والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد من عدم الجنة أو النار ولو أنه طفل لا يشهد له، فإنه قد يكون تابعا لأبويه وأبواه ليس على الإسلام وإن أظهرا، فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا وقد تظهر أمه نفاقا، فلا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار ولو طفل لا يقال هذا من أهل الجنة قطعا لأنه عن حال والديه، والأطفال تابع لآبائهم، ومن كان مات على الصغر وليس تابعا للمسلمين فإنه ينكحن يوم القيامة على الصغر، إذا كان ليس ولدا بين المسلمين بل لغيره من الكفار فإنه ينكحن يوم القيامة، إن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون، أنهم يمتحنون أهل الفترة، فهكذا الأخطار. وليس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين قال الله أعلم ما كانوا عاملين، وقد جاء في السنة ما يدل على أنهم يمتحنون يصبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، والمنصوب من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. فإن كاره صلى الله عليه وسلم على عائشة لأنها شهدت بالتعيين لأنها قالت عصفور من عصافير الجنة، فلهذا أنكر عليها أن تقول هذا لأن هناك شيئا وراء هذا الأمر قد يكون سببا لعدم دخوله الجنة وأنه يمتحن يوم القيامة لأن والديه ليس على الإسلام. أما الأولاد
يعني تعليل الشيخ ابن باز هنا بعدم التعيين راجع إلى أنه قد يكون والديه قد يكون والداه على غير الإسلام. طب كيف على غير الإسلام وهما ظاهر الإسلام؟ أنهما قد يكون أظهر ذلك نفاقا وليس حقيقة، لكن هذا تعليل وإن كان في نفسه صحيحا لكن ليس هو التعليل الذي يعلل به أهل السنة في هذا الباب، ليس هو التعليل الذي يعلل به يعني السنة وأنهم يتفقون على ذلك، إنما هو الوجه هذا وجه في نفسه صحيح، في نفسه صحيح يعني في نفسه صحيح بمعنى أنه قد يكون أبواه قد شهد قد صار على اليهودية والنصرانية ولكن أظهر الإسلام، فحينئذ سيكون حلف الآخرة ماذا؟ الامتحان، امتحان هما ظاهروا من الإسلام ولهذا يحكم في الدنيا بالإسلام، في الآخرة هيمتحنون. ليه؟ لأنهم في الحقيقة أولاد كفار، هذا مقصود الشيخ، لكن في أحكام الدنيا خلاص بتبنى على الإسلام ما في مشكلة، لكن في الآخرة قد يختلف. فهذا في نفسه هو صحيح لكن ليس هو الذي من أجل أظهر السنة العلة، لكن الذي أظهر للسنة يعني التعليل به أنه لا يقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له إيه؟ النص، إلا من شهد له النص. نعم ليه؟ النص فيه النص فرق
أيضا
اللي هو احنا ما ذكرناه. هذا احنا بنقول ان التعليل في حد ذاته هذا صحيح، لكن هل هي هذه هي العلة؟ يعني هل هذه العلة الوحيدة، او ان العلة هي عدم الشهادة لأحد بجنة ونار حتى ولو كان صغيرا؟ نعم نعم، هو أطفال المسلمين هم في الجنة، أطفال المشركون يختلفون فيه. نعم أي نعم، بس هل هذا أقصد الاحتمال وحده هو القاضي بهذا؟ يعني هل هذا هو القاضي بهذا؟ فأقول مثلا ابن عمر بن الخطاب ابن مشهود له بالجنة، ابن مشهود له بالجنة، ابن العشر المبشرين، هل يخرج عن القاعدة؟ ما رأينا العلماء يستثنون. فلهذا احنا نقول ايه، الوجه في نفسه صحيح فعلا، الوجه محتمل ان يكون كواقع هو هذا فعلا، لكن هل هذا التعليل من اجل هذا؟ سيرد علي ايراد وهو ابناء من شهد لهم بالجنة، خلاص هذا ما تخلى في الحكم. هل العلماء اهل السنة لما قالوا فاطفال المسلمين قالوا ولكن يستثنى من ذلك من شهد لأبويه بالجنة فإنه حينئذ نقطع أنه في الجنة بعينه؟ ما قالوا. ولهذا يكفينا في هذا المقام أن نقول بأن قول أهل السنة هو التفويض من جهة المعين والإطلاق من جهة النوع، هذا هو. نعم.
وفي رواية لمسلم على الملة، وزاد في رواية له فإن كان مسلمين فمسلم.
نعم.
قال باب اتخاذ الخيل. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وزاد الشيخان في آخره من حديث عروة البارقي الأجر والمغنم. ولهما من حديث أنس
هذا إشارة إلى أن الجهاد لا يرفع فرضيته أبدا إلى آخر الزمان أبدا، وفيه إشارة لاعتبار أئمة الجوق، لأن أئمة الزمان فيهم الجائر وفيهم العاد، ولا يكون الجهاد إلا وراء حاكم مسلم. نعم.
ولهما من حديث أنس البركة
في السمع والطاعة لأئمة الجور، لأن الجهاد لو كان يرفع بفجور إمام لما كانت الخيل معقودا في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهذا الحديث يستدل به على السمع والطاعة لولاة الأمور وإن كانوا فجارا واعتبارهم أولياء شرعيين. نعم. ولا فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. أما من قال بأن جهاد الدفع نعم هو المشروع، جهاد الطلب غير مشروع، وهو ما يحاوله العلماء الفجار الآن أن يقرروا بأن جهاد الطلب هذا ما في حاجة اسمها جهاد الطلب، هذا تعطيل لنصوص كثيرة في الشرع من الكتاب ومن السنة. نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، مش حتى يخرجوا من أرضكم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فحيث توجد بقعة على وجه الأرض ليس فيها دين فإنما يدعى أصحابها إلى الدين، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال. نعم.
ولهما من حديث أنس البركة في نواصي الخيل. قال باب ذم اتخاذها للفخر والخيلاء. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
يقول علماء نحو المشرق هذا في زمانه وعهده صلى الله عليه وسلم، وإنما الكفر كفر في أي مكان، قد يكون نحو المغرب، قد يكون نحو كذا. نعم. قال في الحاشية قال أبو زرعة قوله رأس الكفر نحو المشرق كان ذلك في عهده، حيث حين قال ذلك لأنه كان مملكة الفرس وهم أهل تجبر وغير متمسكين بشرع ولا كتاب، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وكذلك يأجوج ومأجوج، وهو كذلك منشأ الفتن العظيمة في الدين بالبدع وفي الدنيا بالقتل وسفك الدم. ولو لم يجب من فتن المشرق إلا خروج الترك على المسلمين و سفكهم دماءهم وإذهابهم علومهم وتخريبهم مدائنهم لكفى في ذلك. نعم نعم. قال في والفخر والخلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين. أي هذا جاء عند البخاري ما يؤيده، والغلظة والفخر والخلاء، لكن هذا ليس في كل أحد يملك، إنما هذا المظنة، هذا المظنة. نعم.
باب ركوب اثنين على الدابة. عن بريدة قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال: يا رسول الله
عندنا باب المسابقة بالخيل، عندك باب المسابقة
في قبله باب ركوب اثنين، باب المسابقة موجود.
طيب ماشي
قبله وباب. قال: باب ركوب اثنين على الدابة. عن بريدة قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال: يا رسول الله اركب. فتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. قال: فركب. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب.
الله أكبر، الله أكبر، يا الله أكبر. أدب الركوب على الحمار، من يركب؟ من الذي يركب في الأمام عند المشاحة؟ يكون صاحب الحمار، صاحب الدابة هو الذي له صدرها، والثاني يركب بالخلف عند المشاحة. أما عند المسامحة فإذا تأخر صاحب الدابة ليركب من أراد أن يركب إكراما له فهذا له. فلما تأخر الرجل، طب الرجل تأخر، الرجل تأخر، إذن أزنه على ما النبي قال؟ لا. طيب يا إخوان، فقال الرسول: اركب. فتأخر الرجل فقال الرسول: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. طب ما هو جعله له يا إخوان. نعم، ها
نص اللفظي.
نعم، يعني قد يكون هو جعله له ظنا أنه له حقا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مسألة الأحقية لا، هي لك وعليه، فكل بذل لك من أحد لا يعد رضا، لأنه قد يبذله ظانا أن الحق لك. زي دلوقتي مثلا من المسائل ممكن نستدل بها هذا، الأب إذا مات وزوج البعض ولم يزوج البعض، طبيعي تلقائي أن التركة إما يوقفونها حتى يتم تزويج الأولاد أو يخرجوا الزواجات، وكمان في بعض الأقوام يخرجون فروق تعليم، كمان فروق تعليم، يعني أنت دبلوم تجارة وأخوك طبيب، فأبوك أنفق على طب كم، وأنت دبلوم تجارة ما تعلمت، يبقى تأخذ فارق تعليم. فدي قد تكون مقررة عند بعض الناس، مقررة بموجب إيه يا أخوان؟ موجب واقع. فهل يقال الأولاد راضون؟ لا، لابد أن يبين الحق، ثم بعد ذلك يدعى الأولاد إلى الإحسان، يدعى الأولاد إلى الإحسان. الآن صار كأن الدية عندنا كان 40,000، يعني اللي بيقطب وكذا أخذ 40,000، طيب فين 100 ناقة؟ فلابد أن تبين الحق، أنت لك 100 ناقة، لكن والله ما عندي إلا 10,000، خذ 10,000 أنا موافق ما في مشكلة. يبقى إذن الرضا اللي معتبر الرضا بعد معرفة الحق والتمكن أو التمكين من الحق أن يأخذه، بعد ذلك إذا جاءت المسامحة فلا بأس. فكأن النبي لما تأخر الرجل من نفسه ولم يعرف الرجل الحكم، وارد أن يكون تأخر إما خجلا من رسول الله ويريد أن يركب في الأمام مثلا، أو ما يدري عن الحكم، فأعلمه النبي بالحكم، بعد ذلك يأتي الرضا. فقال بعدها: فإني قد جعلته لك. قال فركب. يا الله، يمر الواحد على الاثنين، يلقى الواحد الاثنين، أيهما الذي يبدأ بالسلام؟ الإسلام يبين. القاعد ولا المار؟ يعني سيمر عليه واحد وأنا قاعد، أنا اللي أقول السلام عليكم ولا هو اللي يقول؟ بينها الإسلام. الدابة تركب يا أخوان، أولا هل يجوز ركوب اثنين؟ هذا إذا كانت الدابة تتحمل، أما إذا لم تتحمل الدابة فلا يجوز. طيب، أيهما الأولى بالمقدمة، صاحب الدابة أو من تريد إركابه؟ يعني الإسلام ما ترك محلا للنزاع، وما ترك محلا بدون بيان كمال وبدون بيان أحكام. بعد ذلك نقول قانون فرنسي ولا قانون إنجليزي ولا المادة رقم، إلا في الأشياء التي لم ترد بها الشريعة إذا لم تخالف الشريعة. قوم مثلنا يلجؤون إلى غير هذه الشريعة؟ سبحان الله، سبحان الله. نعم.
قال: باب المسابقة بالخيل. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل.
أخوان، يعني الآن في سائق، هي سيارتي، وفي السائق بيقود، في كرسي أمامي وفي كرسي خلفي. طيب أنا نزلت لفلان يركب، يركب في الأمام ولا يركب في الخلف؟ يركب في الخلف وأنا أتقد. ما هو العرف، خلي بالك العرف، هل نقول بعرف هنا ولا ماذا؟ نعم، العرف فيما لم يحده الشرع، أما ما حده الشرع يبقى نقدم الشرع. فمثلا الابن، أنا وأبي نملك السيارة، الابن يركب في الأمام ولا الأب؟ نقول يرجع في ذاك العرف، إنما في مثل هذا يرجع للشارع، فأنا أحق بصدري السيارة. أنت تمر سيارة وجدت شيخ ابن باز وقف على الأرض مثلا، يعني أو شيخ الفوزان وقف على الأرض، ها؟ أما أنت أحق بصدر السيارة، لكن لو أنك نزلت جعلت هذا الصدر للشيخ من باب الاحترام وركبت عنده في الخلف، هذا حسن، لكن من جهة الأحقية. ولهذا فائدتها إيه؟ فائدتها أن الشيخ لا يجد في نفسه، ينبغي لا يجد في نفسه ما يقول الطلب هذا غير مؤدب، لا، ما ينبغي هذا الحق له. نعم نعم، يعني محمد يقول صاحب السيارة واحد هو اللي بيقود، إذن هو في صدر السيارة، في صدر السيارة خلاص، لكن من بجواره؟ يبقى نقدم حسب بقى العرف، يبقى الشيخ معه واحد، يبقى الشيخ يبقى في الأول. ليه؟ لأن حنجر عرفنا أن من تريد إكرامه تجعله في الصدر. هذه مسألة نرجع فيها العرف. نعم.
قال: باب المسابقة بالخيل. عن نافع عن ابن عمر،
سبحان الله. نعم.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل.
هذا في المسابقة لابد من تحديد المسافة، وأن تكون الخيل متكافئة، فالتي أضمرت لها مسافة والتي لم تضمر لها مسافة. نعم، الماء لحم، يعني ليس لها لحم ولا، إنما هي مضمرة، يعني مصنفة من قوتها و نعم عافيتها. نعم.
وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله بن عمر في من سابق بها.
نعم، ولهذا البخاري من فقه بواب بهذا الحديث، قال: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ يعني هل هذا يتعارض مع القول لو أن المساجد لله؟ تقول مسجد بني فلان ونسبت المسجد إلى فلان والمساجد لله، فهل يقال مسجد بني فلان؟ من فقه رحمه الله. نعم، فالنبي قال، فابن عمر قال إلى مسجد بني زريق. نعم.
تسميت المساجد بأسماء أولياء الصوفية؟
أولياء الصوفية ما يجوز إظهار لا بأسماء الصوفية ولا بأسماء المبتدع، لأن هذا فيه إظهار لهم وإكرام لهم. نعم،
يعني أحيانا بيزال الضريح من القبر من المسجد ويبقى المسجد كما هو باسمه.
أي نعم، يعني فنحوله، فمسجد أحمد البدوي يبقى مسجد التوحيد، أو نخلي مسجد أحمد بن حنبل بدل من أحمد البدوي، نخلي أحمد بن حنبل. نعم.
قال: باب الغنيمة والنفل. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لمن قبلنا، ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.
نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وجاء في الصحيحين حديث جابر: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، ثم ذكر: وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. نعم، يبدو. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد،
يعني عقد عليه. دل هذا على التفريق بين العقد والبناء، هذا موجود عندهم، يعني قد يعقد الإنسان ولا يبني إلى بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة، وهنا ترتب بعض الأمور، بعض الحقوق طبعا، انطلقها بعد العقد ولم يخلو بها وكذا بعد العقد فلها النصف، أما إذا بنى بها فلها المهر كاملة. كذلك من جهة الطاعة، الطاعة لأبيها لأنه هي في بيته وينفق عليها، وهذه مسألة قد يختلف فيها بعض الناس. طالما عقد يقول لك يأمر من خارج البيت افعلي لا تفعلي لا تخرجي اخرجي، إنما الأمر للأب وليس لك أنت. طيب وكذلك النفقة لا تنفق عليها وينفق عليها أبوها، لما إذا تسلمتها أنفقت عليه مقابل استمتاعك ببضعها. نعم.
ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع،
ومن هنا يحرم الدخول بها عند بيت أبيها، لأن هذا على خلاف العرف، ولأن هذا ترتب عليه مضرة قد تترك بعد هذا، ولأن المجتمع يعتبر هذه المرأة متجاوزة. فإن قلنا ما الدليل؟ قلنا الدليل العرف الواقع العملي، فإنك لا تمكن منها إلا إذا انتقلت إلى بيتك. نعم. وإن كنت لست بزان، وإن كانت الأحكام ترتب من هذه القبيل فليقام حد ولا شيء، بس هذا مستقبح. نعم نعم لا شك. نعم.
ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما
مشغول بها، بنى البنيان ولكن لم يتم فمشغول به. نعم.
ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها قال فغزى،
يعني مشغول بها متى ستلد، هذا عنده صلى الله عليه وسلم في شرع، أما عندنا لا، فإنه يتعين عليك الجهاد حتى ولو كنت ملكت امرأة ولم تبني، ولو كنت عندك بيت ولم تتمه، ولو إلى آخره. في حديث كعب بن مالك في تبوك لما كان يعني الثمار قد أينعت وكذا وكذا، ومع ذلك لم يجز لأحد أن يتخلف. نعم.
فغزى فدنا من القرية حين صلى العصر،
لكن هذه يستفاد منها أنه كلما قلت الشواغل أمكن الانتفاع بالشخص، وأمكن وضع العمل الرجل المناسب في العمل المناسب. يعني ما تأتي بواحد مشغول عنده أشغال ثم تكلفه بعمل كبير، خلى هذه الأشغال حتى يحسن القيام بهذا العمل. نعم.
فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار.
هذا يوشع بن نون، جاء في حديث أنه يوشع بن نون الذي كان فتى موسى ولا ثم إن الله عز وجل بعثه. نعم.
فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبيعني فليبيعني.
العلامة في القبول أن نارا تنزل من السماء فتأكل هذه الغنيمة، هذه كانت علامة القبول. نعم.
فليبيعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قبيلته، قال فلصق بيد رجلين أو ثلاثة بيده.
يد رجلين أو ثلاثة بيده، الأول لما لصقت يد رجل قال فيكم الغلول القوم هؤلاء، وبعدين قال تعالوا بقى جميعا أنتم بايعوني، فلصقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال منكم الغلول أنتم غللتم الاثنين أو الثلاثة.
فأخرج له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا.
نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم.
يعني المعنى أنه ما حرقتم عليه من خيل وركاب وكذا، هذا غنائم تخمس فخمس الله ورسوله وكذا، والأربعة أخماس تقسم على المقاتلة، الراجل الذي ليس معه فرس له سهم، والفارس الذي معه فرس له ثلاثة، سهم له وسهمان للفرس. أما ما لم توجفه عليه من خيل وركاب فهذا يكون كله، وما الفيء يكون كله لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده.
هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم والحمد لله. نعم.
وقيصر لا يهلكن فلا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وعن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وحصل هذا وخيرا ولا وتقسمن كنوزهما في سبيل الله. حصل هذا لما حصل حصل والحمد لله حصل وقسم هذا في سبيل الله وتم الغلبة على كسرى وقيصر وفارس وروم وذهبت هذه الممالك ولله الحمد لله وبلغت وبلغ ملك المسلمين ما بلغ فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لعل يقصد الوقت. نعم.
وعن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه
موجودة قال حين صلى العصر أو قريبا من ذلك حين صلى العصر أو قريبا من ذلك فالله أعلم هل لورد الوقت أو ذات الصلاة الله أعلم. وهذا الامتحان ده الامتحان هذا الامتحان يعني. نعم.
وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما يقول محتملة يعني محتملة فغزا فدام قريته حين صلى العصر أو قريبا من ذلك أو صلي العصر أو قريبا من ذلك لكن حتى برضو صلي هذا تحتمل فالله أعلم. الله أعلم هل المراد بها حقيقة الصلاة وأن هذه كانت عندهم أو المراد بها الوقت. نعم.
وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأن علم من نبوته وكما قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت ملك أمتي. الله أكبر. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا
بعيرا بعيرا. نعم.
قال باب تحريم الغلول. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني زان هو حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر والذي نفس محمد بيده لا ينتهي.
أيوة هو مؤمن كامل الإيمان فالمنفي هنا كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان كما تقول الخوارج. نعم.
والذي نفس محمد
على هذا التأويل النصوص الأخرى وإن زنى وإن سرق كنص أبي ذر. نعم.
والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليها المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم
ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم يكم الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسم. اللهم إلا بما جرت به عادة أو محتاج للطعام شيء طعام تأكله أو علف دابة أما تأخذ ثيابا تأخذ شملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل تشتعل عليه شملته نارا كان قد غلها قبل قسمة الغنائم وهذا يلحق به أموال الدولة فلا يجوز لك أن تأخذ من أموال الدولة هذا أموال بيت المسلمين لا يجوز لك أن تأخذ من أموال الدولة. نعم.
لم يذكر
سرقة الكهرباء سرقة المياه سرقة عدم دفع التذاكر في القطارات كل هذا فيه معنى الغلول. نعم.
لم يذكر البخاري فيه الغلول وزاد في رواية والتوبة معروضة بعد وقال أبو بكر البزار في مسنده ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه
يعني كماله يعني كماله هنا ينزع الإيمان من قلبه ليس الأصل وليكون كافرا وليكون كافرا. نعم.
باب كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية. عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا
دل هذا على أنه لم يمت دل هذا على أنه لم يمت بل هو مرفوع حي وقول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي إما الوفاة بمعنى النوم مثل قول الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيكون هنا بمعنى أنام ثم رفع. نعم.
يكسر الصليب يقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
يكسر الصليب لأنه باطل، هذا باطل لم يكن من شرعته، ويقتل الخنزير لأنه محرم، ويضع الجزية أي ما يقبلها، يضع الجزية أي ما يقبلها، ولكن إما إسلام وإما سيف، وإما سيف. فدل هذا على أنه متى ترفع الجزية هذه؟ في آخر الزمان إذا نزل عيسى ابن مريم. معناه أن الجزية تشريعا موجودة الآن ولا مرفوعة؟ ما نزل عيسى ابن مريم حتى ترفع الجزية. فعلى ما يأتي أدعياء السلفية اليوم يقولون لما يختبرون في وسائل الإعلام، ها الجزية، لا 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 الجزية لا، النبي أصلا ما أخذ الجزية، النبي ما أخذ الجزية من يهود خيبر، وكان يهود خيبر أصلا في جزية فرضت وقتها، إنما جاءت في صدر سورة التوبة هناك في العام التاسع عام الوفود، الله المستعان. فما توضع الجزية إلا إذا نزل عيسى بن مريم. نعم.
قال باب الهجرة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وهل الهجرة تقبل من سائر الكفار أو من أهل الكتاب؟ لقول الله عز وجل: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قولان لأهل العلم، ما عليه الجماهير وهو الراجح أنها تقبل من عموم الكفار، لأنه ثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر وليسوا أهل كتاب، فيقاس عليهم عموم الكفار. ولأنه ورد أيضا في بعض الأحاديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأميري إذا نزل بساحة المشركين فإنهم يدعون من إحدى ثلاث. نعم نعم. غير ناكح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. نعم في أصلها و... القدر لم تحدده الشريعة، يرجع في ذلك إلى ولي الأمر حسب ما يرى من يسار وإعصار، إنما في أصلها يعني سنوا بهم يعني خذوا منهم الجزية. يأتي بقى فرض الجزية هذا حسب طبعا يكون على المقاتلة فقط، والقدر بقى على حسب ولي الأمر، يعني قدر هذا في عنده كذا وهذا كذا، وهذا يتركه مثلا اللي أنه لا يملك وهذا يأخذ منه، اللي هو تشريع الجزية. لا لا لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل الكتاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه أهل الكتاب، اللي هي واردة موجودة في الآية، اللي هو نص في الآية، لكن هل النص اللي في الآية حصري ولا لبيان حال؟ لبيان حال، هو لبيان حال وليس حصري. فيقول سنة بهم ما جاء في الكتاب. طب والمشركون؟ والمشركون كذلك لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم المشركين، هذا واحدة، ولأن المشركين عباد الأوثان أخف من المجوس كما ذكر ابن القيم، هؤلاء أشر، المجوس هؤلاء أشر من الوثنيين، ولهذا هذا قول الجمهور، هذا قول جماهير أهل العلم. نعم. اللي هو الحكم، اللي هو الحكم مؤقت، اللي هو هو ما في إقرار، لا يقر هؤلاء أبدا، وهذا لا هو من دين عيسى ولا من دين أحد، هذا باطل أحدثه. الحاكم يمنع من ذلك، بس الجزية لا، يأخذ بالجزية، توضع الجزية في هذا الزمان، إنما كسر الصليب وقتل الخنزير نعم نعم، ولي الأمر يفعله، وليس هذا خاص بعيسى إذا نزل. نعم في أين الخمر؟ لا إحنا ما نقر على جواز يعني شرب الخمر بالنسبة لنا، لكن هو إقرار لأن هذا لم يكن حرما في شريعتي، هذا من الشرائع المختلفة، هذا من الشرائع المختلفة. وإلا الخمر كانت عندنا مباحة في الأول ثم نسخ هذا التحريم، فلما لم يحرم عندهم فإنهم لا يمنعون، لكن يمنعون من إظهارها، ليمنعون من إظهارها. إن موضع الجزية دل هذا على أنه شريعة إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، حينئذ يرفع هذا الحكم. نعم يقال نسخ، نسخ. طب بما ثبت؟ ثبت بنص حديث النبي بإقراره صلى الله عليه وسلم، ولا ما في نسخ بعد زمن الوحي، لكن هذا من زمن الوحي، هذا من زمن الوحي. نعم.
باب الهجرة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو يندفع الناس في شعبة أو في واد والأنصار في شعبة لاندفعت مع الأنصار في شعابهم. عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط.
ليس لأن الأنصار أفضل من المهاجرين، فالمهاجرون من جهة الجنس أفضل من الأنصار، ولكن هذا لبيان فضيلة الأنصار، هذا لبيان فضيلة الأنصار. نعم.
عن عروة
قال كما في الصحيحين: الناس دثار والأنصار شعار، والشعار مما يلي الجسد من اللبس اللي احنا نسميها نحن الفانيلة الداخلية، هذه الشعار. نعم.
عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه.
على أن أمها كانت مسلمة. نعم.
ولم يمر علينا يوم إلا
وفيها أيضا المسابقة للإسلام، ولعلها تكون قد أسلمت بعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد،
برك
الغماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي. فذكر الحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: قد رأيت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان. فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع للمدينة بعض من كان هاجر إلى الحبشة من المسلمين.
واختارها الله سبحانه وتعالى دار هجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، حيث يجعل فضله في الأماكن والأزمان والأعيان والأشخاص. نعم.
وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانتا عنده من ورق السمر أربعة أشهر. قال الزهري: قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحل الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، إن جاء به في هذه الساعة لأم. فجاء رسول الله.
يجوز أن تقال هذه الصيغة لغير النبي: فداك أبي وأمي، والنبي قد قال سعد: ارمي فداك أبي وأمي، فيجوز أن تقال في غير النبي. نعم.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة بأبي أنت،
فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله،
فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله،
يعني الصحبة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين.
وكان قد أعدهما، وهذا لكمال عقله وإيمانه رضي الله عنه، فإنه يعلم أنهما يحتاجان إلى ذلك، ولهذا أعدهما. فقال: خذ إحدى راحلتي هاتين، اختر يعني أحسنهما. فقال رسول الله، وفي رواية أنه بكى، وقالت عائشة: فما رأيت أحدا يعني يبكي، أو ما كنت أدري أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومها. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن.
طبعا الفضل عظيم، ولهذا جاء في الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولهذا من أنكر صحبة أبي بكر كفر، لأنه يكون مكذبا بالآية، إذ شهد له القرآن بالصحبة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قال فجهزناهما أحب الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكأت الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين، ذات النطاق.
الله أكبر. نعم.
ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار
جبل لله، فمدحت به صارت ذات النطاق. ليه؟ لأنها شقت نطاقها. نعم.
ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثو، فمكث فيه 3 ليال.
رواه البخاري. ففيه الهجرة، والهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة، إلى أن فتح الله مكة، فتح المسلمون مكة فلم تعد دار هجرة، ولهذا قال النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونهي. إنما كان قبلها تجب الهجرة، تجب الهجرة لأنها كانت بلاد كفر، وفيه إشارة إلى أن مكة ستبقى إلى آخر الزمان بلد إسلام، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح، ما يمكن يأتي على مكة تكون بلد كفر وتسلط فيها من الكفار عليه إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين. هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح لا يجوز له أن يبقى بعد الفتح في مكة، أن يعود إلى مكة بعد الفتح لحتى لا يبطل عمله. أما وقد عرف بالهجرة فليلقى الله مهاجرا، ما يعود إلى مكة. ولهذا لما ظن الأنصار ذلك قال النبي لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشيء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا قد رضينا يا رسول الله. نعم.
قال باب قتال البغاة والخوارج. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا آخر باب ذكره في كتاب الجهاد، وما سبق إنما في جهاد الكفار بقي قتال. هل هو قتال مشروع أم لا؟ هو القتال للمسلمين الذين يخرجون أو يبغون، هل يجوز قتالهم وهل نقاتل مع السلطان أم لا؟ هذا نوع قتال، هذا نوع قتال لابد من بيانه. ولا يدخل في الجهاد؟ وهل يؤجر صاحبه عليه؟ الجواب نعم يؤجر صاحبه عليه، لأنه من الجهاد المشروع. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا أمر ولا شك إنسان يؤجر عليه. نعم. لكن المقتول في البغي والخروج وكذا هؤلاء لا يجهز على جريحهم ولا ويصلى عليهم، فلا يعاملهم معاملة الكفار ولا يغنمون. فقتال الكفار وقتال المرتدين هذا يبيح أموالهم ويأخذها المسلمون ولا يصلى عليهم مال الكفار. أما البغاة والخوارج فإنهم مسلمون يعاملون معاملة المسلمين. نعم. ولذا لا يغنمون ولا يجهز على جريحهم. قالوا إلا يعني في الخوارج إذا كانوا سيفيئون إلى طائفة، يعني فهون إلى طائفة فأولي طائفة ولا يقع عليهم إلا بالقتل قتلهم، حتى لو فروا نمشي وراءهم. ليه؟ لأنهم يفئون إلى طائفة. نعم. نعم. نعم منصوص عليها في بعض الحديث، والأعمال الأخرى منصوص عليها بالعموم. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. حسب يعني أنت الآن وهبت كتابا صدقت بالكتاب على أخ، ما يجوز لك أن تعود فيه وجوبا، لأن النبي قال العائد في بيتك الكلب يقي ثم يعود في قي، لكن إنسان مثلا قد يكون فعل فعل بر ثم إنه يترك ذلك، وبعدما كان ينوي الصدق على فلان قال لا أنا ما أرجع. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أيتها القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فلا ينبغي أنك أنت تمنع هذا الأمر طالما أنه كان باب مفتوح، فاستمر فيه إلا إذا حصل عذر من الأعذار. يعني ما تنوي خيرا وتمشي فيه وتمضي ثم تتركه، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا بصفة عامة. من جهة الوجوب وعدمه هذا على حسب النصوص بقى. نعم. فالهبة مثلا يجوز الإنسان يعود فيها، وكذلك الصدقة ما يجوز الإنسان يعود فيها. نعم نعم. وهو قد حج حجة الإسلام؟ لا ما يتعين عليه هو، يتعين على الولد هو، ما يتنازل على أبيه. نعم. لأن باب البر ما تعرض مع باب الوجوب هنا، طالما جاءت له يبقى صار مستطيعا، صار مستطيعا، فلا ينقل أمر إلى الوالد غير مستطيع، فيتعينت في حقه. نعم.
عن همام
لا يعني إذا كان لك عمل صالح من باب الاستمرار عليه ثبته حتى ولو كان قليل، طالما أنك تداوم عليه فقليل مع قليل يصبح كثير. لكن تنشط اليوم ثم تترك العمل شهرا، لا، أن تثبت الأعمال حتى ولو قلت فإن فيها بركة. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان.
هل بغاهم الخوارج والخوارج هم البغاء أو كذا؟ عندنا كمعنى عام قد يطلق على الخوارج بغاء، ولكن كمعنى خاص انتبهوا، كمعنى عام ممكن يطلق على الخوارج بغاء والبغاء خوارج، لكن عند المعنى الخاص فالعلماء فرقوا. أما الباغي خرج جماعة وله شوكة وخرجوا بتأويل سائغ، ولو أرادوا نزع اليد من الإمام لكن بتأويل سائغ، أو يطلبون إزالة ما عندهم من الشبهة، وليس لهم معتقد اسمه انتبههم جواز الخروج على السلطان الجائر. جماعة ده همت شايفين الحاكم ده مقصر في كذا، عمل كذا، سوى كذا، المهم عندهم شبهة وطلعوا عقيدتهم لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، فهذا بغي وظلم ولا ينبغي لهم. عندكم شيء عند السلطان انصحوا للسلطان فيه، فهم جماعة لهم شوكة خرجوا بتأويل سائغ، على السلطان أن يزيح ما عندهم من الشبه، إن رجعوا فالحمد لله، وإذا ما رجعوا قاتلهم حتى تفيئ إلى أمر الله. خوارج خرجوا بهذا المعتقد، خرجوا يكفروا المسلمين أو حتى ما يكفروا المسلمين المعاصي، لكن يكفروا الحكام بقوانين وضعية يعتبرون هذا حاكم كافر، أو يرون الخروج على الحاكم الجائر، يرون الخروج على الحاكم الجائر فلهم عقيدة. فالخارجي ده أخص الفوارق، الخارجي له عقيد، الباغي له شبه، شبه تتعلق بأمر من الأمور يطلبون إزالتها حتى ولو طلبوا بإزالة السلطان، لكن لا يرونها، عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن آخرون ليس عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة مع الحاكم الظالم الجائر. فإما أنهم يكفرون المسلمين بالذنوب كالخوارج المعروفين، أو أنهم في باب فقط الخروج على السلطان يرون الخروج على الحاكم الجائر، فهؤلاء هم الخوارج وهؤلاء هم البغاة، وقوم جعلوهما واحدا. وقد رد شيخ الإسلام في جواب طويل على من جعلهما واحدا وقال من لم يبن له الفرق بين قتال جرى بين علي ومعاوية وولاء الصحب وبين قتال جرى بين علي والخوارج لم يبل له شيء، كيف يكون القتال واحد؟ كيف يأمر النبي هنا بالقتال ويجعل هؤلاء القتلى شر قتلى تحت أديم السماء، وفي الآخر يقول لا تقوم إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ لا بد من الفرق بين البغاة والخوارج، لازم نفرق. وإن جاء وإن أطلق على الخوارج لهم بغاة يعني يعاملون معاملة البغاة، أو على البغاة أنهم خرجوا على السلطان يعني بالتأويل وليس بالاعتقاد، لكن التفريق في المعنى الخاص قائم بين البغاة وبين الخوارج، هؤلاء بمعتقد هؤلاء لهم شبهة قد تكون دنيوية قد تكون دينية، إنما هؤلاء بمعتقد، ولهذا هم شر قتلى تحت أديم السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهله الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من رمي، ولهذا قد يكون في الباغي في البغاة الفاضل ولكن ليس في الخوارج فاضل. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا الفارق من جهة القتال. أما البغاة فلا يبدأون بالقتال، إنهم يدعون إلى الرجوع والحاكم يزيل الشبهة. أما الخوارج فقد يرى الحاكم مصلحة في أن يبدأهم بالقتال، وقد يرى المصلحة أنه يبدأهم بالنصيحة كما أرسل علي بن عباس رضي الله عنه، لكن قد يبدأهم إذا رأى. ولهذا النبي قال لئن أدركتهم لأقتلنهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ما قال أبدأ بكذا. فهذا الفارق الخاص بين الخوارج وبين البغاة، ولهذا ابن قدامة لما ذكر أصناف الناس في هذا الباب ذكر أربعة أقسام، وجعل الخوارج قسما وجعل البغاة قسما وجعل قطاع طريق قسما وهكذا. هذه أقسام عند العلماء، وقد فرق الشارع بين قتال هؤلاء البغاة وبين قتال الخوارج، أي من جهة الذم ومن جهة الدعوة إلى قتال هؤلاء أي قتال الخوارج ابتداء، وأن خير الناس من قتلهم أو قتلوه، إنما ليس هذا في البغاة، ليس هذا في البغاة الذين لهم تأويل، قد يكون فيهم بعض أفضل طبعا، هذا لا يجوز البغي أبدا، لكن الكلام في التفريق بين الاثنين. هذا حاصل جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا بد من التفريق بين أمرين، لأن الشارع فرق بينهما ولأن واقع المسلم فرق بينهما، ولهذا لم يختلف الصحابة في قتال الخوارج، وإنما تأخر جمهورهم في القتال مع معاوية في قتال علي مع معاوية وقتال معاوية مع علي رضي الله عنه، فالجمهور لم يقاتل كما جاء في أثر ابن سيرين، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متوفرون كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، بينما في قتال الخوارج قاتلوا الخوارج. إذن لابد في فرق بين الخوارج وبين من وبين البغاة. الفرق يعود باختصار إلى المعتقد، هذا أخص الفوارق إلى المعتقد، ولهذا من قاتل بالمعتقد هذا خارجي. طيب من رأى من زين الخروج ولا بيقتل بسيفه هذا خارجي. نعم يعتقدون جواز الخروج على الحاكم الظالم، جواز لا يكفرونه، ولو كفروا رأوا الكفر هذا بتأويل في المعين، وليس لمن حكم بغير ذلك كافرا، وليس هذا بتأويل في معين يستحق الكفر كما فعل سعيد بن جبير وكما في فتنة القراء، فإنهم تأولوا كفر الحجاج. نعم
ومنعوا المسلمين بالحجاب،
يجوز للمسلمين هنا وليس لهم محل أن يطلبوا إلى حقبنا بخروج وليس بإنزال لرئيس، هل يجوز لهم هذا؟
يطلبوا بإيه؟ الله أعلم، يعني هذا محل نظر إذا كان هذا للرفع، لأنه إذا كان كذلك وأمنت مفسدة فقد يكون لها محل من النظر في حكومة يعني كافرة وهي تشرع للناس الاحتجاج بالمظاهرات ومنع النساء من الحجاب، نساء المسلمات في الجالية هذه من الحجاب، ولو اجتمع المسلمون وقفوا في المكان هذا، وقفوا بس ما حملوا سلاح ولا شيء، وقفوا كما في عرفهم هم، وقفوا نفذ لهم الطلبات، هذا يعني محل النظر، لأن يعني ليس لولي الأمر حقوق، الأمر بيتعلق بمفسدة ومصلحة، لكن هل تتحقق المصلحة ما تتحقق دي مسألة ينظر في الواقع فيها. نعم. بتأويل، بس هم ما يستحلون محرم، هم يقولون هذا حلال برد نصوص بتأويل، ومن استحال المحرم تأويل ليس كالمستحل بدون تأويل، فهم أوتوا من قبل التأويل. نعم.
عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة.
تمام، دعواهما واحدة وهي الإسلام والسنة، فعلي في طائفة ومعاوية في طائفة، دعواهما واحد. ومما نعم يا أخواني، أيضا نص آخر مهم جدا نفرق بين البغاة والخوارج، أن النبي قال إيه، تمرق مريقة على حين فرقة المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. الحديث هذا فيه كم طائفة؟
ثلاثة.
المريقة كم طائفة؟ واحد. تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، إذن الطائفتين على هذا على حق وهذا عند أيضا بعض حق، فلهذا لم يذم مع حديث إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين الطائفتين عظمتين من المسلمين، لكن في الخوارج قال إيه، مارقة، مارقة دي الطائفة المارقة، وتقتلهم أدنى الطائفتين حق دليل على هذه الفضيلة، ولهذا النبي حتى بين علاماتهم، العلامات العامة وعلامة خاصة أن فيهم رجلا بوصف كذا وكذا، ولهذا بحث عنه من؟ علي رضي الله عنه. إذن القول بالتفريق بين الغوي والخوارج لازم وحتما، لكن ما هي الأوصاف التي يفرق بها بين الخوارج والبغاء؟ هذه اللي تحتاج إلى تأمل، كما قلنا أخصها الاعتقاد. نعم. كيف يعني سكت من مصر؟ نعم، بالنسبة للسلطان لا يستطيع أن يميز ولا يستطيع أن يميز، فهم في القتال قتالهم واحد أصلا، حتى لو ميز هم في القتال قتالهم واحد، لكن في الأحكام تختلف. نعم.
وعن عبيدة قال قال علي لأهل النهروان فيهم رجل مفدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد لولا أن
ذكر الحديث بعد الماضي، الماضي فيه البغاة، قال النبي حتى تقتتل لا تكون حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحد، إذا ما في ذم لإحدى الطائفتين من جهة ماذا؟ الخروج عن الدعوة الواحد، إنما الخوارج خروج عن الدعوة، ليدلك على أن التفريق عائد إلى المعتقد، البغاة دعوتهم هما واحدة إنما الخوارج الدعوة مختلفة. قال قال علي لأهل النهروان نهروان
فيهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى،
لأنبأتكم ما قضى الله،
لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم.
يعني قال عبيدة من الفاضل. نعم.
قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته؟ قال نعم ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا. وقال أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. واتفق عليه من رواية سويد بن غفلة عن علي بلفظ آخر، وفيه فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة.
لكن ما جاء هذا في البغاة. نعم، لكن لو أن هؤلاء البغاة ما رجعوا وقتلهم ولي الأمر، فإذا نقاتل مع ولي الأمر لقول الله تعالى وإن طائفتان منهم يقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نبدأ بالإصلاح، البداء بالإصلاح، ولهذا ما يقاتل البغاة ابتداء، بداء بالإصلاح. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طيب متى في هذا القدر نقف عند كتاب الحدود؟ نعم، لا بس بتأويل محتمل وليس باعتقاد منهج، لهذا دعواهما واحد، لكن في المعين هذا في الموقف هذا، لكن طبعا فعلهم لا يجوز وينكر عليهم، وهذا من الفساد ومن الفتن كل شيء. لكن هل يقال بالإطلاق أو لا خوارج؟ نعم، تمام.
وقد روى سعد بن أبي وقاص وسلمة بن أكوع وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى علي رضوان الله عليه الراية يوم الغيث. وأما قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فليست محفوظة.
تمام، أحسنت. يعني هذا الذي تطمئن إليه النفس، هذا الذي تطمئن إليه، يعني ده كلام العقيد ده حكمه. نعم، تمام. نعم،